بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنحن ما زلنا في المصلحة المرسلة، وهذا باب عظيم جدا، وهو الدليل السادس من أدلة الأحكام. مصلحة، المصالح في الإسلام ثلاثة: مصلحة ثبت الدليل بها، يعني نطق بها الكتاب أو نطقت بها السنة، فهذه مصلحة يعني ثابتة بالكتاب والسنة، مصلحة شرعية. ربنا عز وجل أمر بالبر بالوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، فإذا بر الوالدين مصلحة شرعية ثابتة. طيب، وهناك مصلحة ملغية أو لاغية، وهي التي أتى الكتاب والسنة بخلافها، أتى زي مثلا التمتع بالنساء دون زواج. التمتع بالنساء دون زواج هذا أمر فيه مصلحة، ولكن الشرع ألغاه، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك شرب الخمر نوع من المتعة ونوع من السرور، ولكن الشرع ألغاه، فصار هذه المصلحة مصلحة ملغاة. وهناك مصلحة لا الشرع أثبتها ولا ألغاه، تركها، فاسمها مرسلة. مرسلة ما لهاش لجان، ليس لها لجان، هي مصلحة مرسلة ينظر فيها هل هي فيها خير للمسلمين أو لا. إن كان فيها خير للمسلمين إذا تصح، ليس فيها خير إذا لا تصح. كعمل خطوط للسكك الحديدية، عمل كباري، عمل أنفاق كباري، خطوط سكة حديد، مواسير مياه، مواسير غاز، أسلاك كهرباء، أسلاك تليفونات، مصلحة التليفونات نفسها. فالآن لو سألت إنسان ما حكم عمل شركات التليفونات؟ مصلحة، مصلحة. ما حكم إنشاء المدارس؟ ما حكم عمل الجامعات والكليات؟ مصالح. ما حكم إنشاء شيء اسمه الشهر العقاري لتوثيق عقود الناس؟ مصلحة. الجمعيات، جميع الأشياء التي جدت من بعد عهد الصدر الأول للإسلام، يعني من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد الخلفاء الراشدين، أمور كثيرة جدا جدت كلها فيها مصالح للناس، فأقرت وصارت المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة ستدور في فلك الأشياء الأساسية، وهي الضرورات والحاجيات والتحسينات. فالضرورات في الإسلام خمسة، لا بد من حفظ هذه الضرورات، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. الدين أهم شيء، الدين أهم من النفس والعرض والمال والعقل، أهم شيء دينك، أهم شيء الدين. الدين أهم من الهواء والماء والطعام والكساء. ولذا كل ما الشيء يبقى مهم، كل ما تجد ربنا سبحانه وتعالى يسره وكثره. بمعنى الناس كلها تحتاج إلى مكان تأوي إليه، فالحصول على مكانها هين شوية، والناس كلها تحتاج إلى كساء، فأيضا الكساء يحصل عليه الناس من نوع من المشقة لكن يحصلون عليه، وقليل من هم عراة. الطعام، الطعام أهم، ولتجد الطعام أرخص من الكساء. الإنسان ممكن يشتري طعام ولا يشتري كل يوم كل يوم كل يوم. الماء أهم من الطعام، ولتجد الماء يكاد يكون ببلاش في أي مكان، ممكن تجد ماء تشربه، تنزل عند أي ترعة وتشرب، وتذهب عند أي نهر وتشرب، تحفر بئر وتشرب، فالماء يكاد يكون بلا مشقة، لأن الناس تحتاج أكثر من الإيه؟ من الطعام، وأكثر من الكساء أو اللباس، وأكثر من السكن. فالماء يكاد يكون منتشر. أهم من الماء الهواء. الهواء لو كان يباع كانت بقت مصيبة، كانت بقت مصيبة، وكانت تجد كل أب يخاف من ولاده هم بيتنفسوا، وخاف من مراته ولما يجي يخطب واحدة طب يتنفس قد إيه في الساعة، عشان يعني هيبقى التكلفة بتاعتها عالية، فشغلانة كبيرة جدا التنفس هذا. فلذا تجد الهواء ربنا ما تركوش لحد يتحكم فيه، لأن لو تحكم فيه المجرمون هيضيع الفقراء. الدين أهم من الهواء، لأن لو انقطع عنك الهواء حصل لك إيه؟ هتموت؟ ما أنت هتموت. لكن لو ذهب الدين ستكون في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذا الدين أعظم وأهم شيء، حفظ الدين. إذا ضاع الدين ضاعت الدنيا والآخرة، وذهب النعيم وحل العقاب والعذاب. فالدين أعظم ضرورة، ولذا شرع له الجهاد في سبيل الله، ولولا الجهاد في سبيل الله يضيع الدين. ولذا لابد من أن الأمم تجاهد في سبيل الله. ومعنى لابد أن تجاهد، لابد أن تعد العدة. العدة شرط العدة أن تكون إيه؟ مرهبة لأعداء الله، ليست صواريخ هوائية بتعمل صوت، هذه ليست عدة. لأن الله عز وجل قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يبقى لابد أنها تكون فيها قوة تسبب إرهابا، وليست شوية حجارة أو شوية صواريخ في الهواء، هذه لا تسبب إرهابا. فشرع من أجل حفظ الدين الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أوله العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتوحيد الأمة ونزع أسباب الخلاف والقضاء على الفرق والطوائف والحزبيات والجماعات. لأنك تريد أن تجاهد وأنت مفترق كيف؟ لا يمكن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجاهد وحد بين الأوس والخزرج، والله عز وجل ألف له بين قلوبه. فلا بد كان الأول من تأليف الأوس والخزرج، وكمان سهر المهاجرين والأنصار في بوتقة واحدة، فتصير أمة الإسلام أمة واحدة، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوها للجهاد فيجاهدها. أما جهاد من غير الأمة ما تكون متحدة، والأمة طوائف وفرق وحزب وأحزاب، يبقى لا يمكن، لا يصلح. فإذا حفظ الدين هو الضرورة العظمى. يلي حفظ الدين حفظ النفس، لأنه بلا حفظ نفس لن يحفظ الدين، لأن الدين يحفظ بالنفوس، فلا بد من حفظ النفس. ولذا شرعت الحدود بالنسبة للقتل والقصاص، أنه ممنوع أذى المسلم وممنوع قتل المسلم، فشرعت الحدود لحماية النفس المسلمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا لا، حفظ النفوس هذا مهم ومقدم تقديما عظيما. ولذا من قتل نفسا من غير نفس فكأنما، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فلابد من حفظ النفوس لحفظ الدين. يلي بعد ذلك حفظ العقل، لأن العقل، النفس بلا عقل يبقى عبارة عن شكل عامل زي الدابة. الإنسان الذي بلا عقل المجنون، هذا لا فرق بينه وبين الدابة، لا يعي شيء ولا يعرف جهاد ولا يعرف صلاة ولا صيام، لن يكون به دين. ولذا المجانين مرفوع عنهم التكاليف، فلا بد إذا من حفظ العقول. ولذا حرمت الخمور وما يشبه الخمور لأنها تذهب العقول، وحرم اتباع أهل البدع والهوى لأن اتباع البدع يضيع العقول كذلك. فلا بد إذا وأمرنا باتباع السنة لضبط عقولنا. طيب، وحفظ والعرض، حفظ العرض، ولذا شرع له حد الزنا ومنع النظر والأمر بغض الأبصار والأمر بعدم القربان الفاحشة. لا تقربوا الزنا، مجرد القربان يعني لمسة، نظرة، قبلة، شيء منعت، لأنها تؤدي في النهاية إلى ضياع الأعراض وضياع الأنساب، فحفظت الأعراض. وبقي حفظ المال، ولذا شرع حد السرقة وحد الحرابة، وحفظ الأموال أمر ضروري، وأمرنا بأداء الأمانات وتنسيق العقود والقروض، ومنعنا من الربا لأنه يضيع الأموال. إذن هذه الضرورات الخمس، هذه الدين يقوم بها حفظ الضرورات الخمس. بس ما غير مسموح لواحد مسلم أنه لا يعرف هذه الضرورات الخمس، لازم كل مسلم يعرف. يسأل السؤال ده، ما هي الضرورات الخمس؟ لابد يكون عارف. فلا نريد من أي أحد أن يكون يعني لا يعرف فيسأل ما هي الضرورات الخمس، يقولها على طول على طول على طول. الضرورات الخمس هي إيه؟ ماشي انت بس انت تقول تقول ايه الدين وشور عليها وكذا، النفس وشور عليها وكذا، والعقل وشور عليها وكذا، والعرض وشور عليها وكذا، والمال شور عليها وكذا. هي دي لابد من حفظها بهذا الشكل. قول يا محمد انت. شور عليها ايه؟ لا الجهاد، ما هو الدين هو التوحيد. يبقى شرع له ايه؟ الجهاد، حفظ الدين شرع له الجهاد. الجهاد بيشمل توحيد الأمة وتعليم العلم الشرعي، لكن توحيد الأمة والعلم الشرعي ده كله من الايه؟ من الجهاد، من الجهاد، والجهاد هو الذي لحفظ الدين. نعم، والقصاص والقصاص المال آخر حاجة. ماشي اه والحرابة والعقود لا وايه تاني اهم تبع السنة؟ تحريم الخمور، تحريم الخمور والضار، كل ضار حرام يعني. ولذا حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير. حد الزنا، والأمر بغض الأبصار، وشرع له الزواج. طيب حد يقولهم تاني بالكذا والأولى كريم. طيب التعليم يدخل في انه واحده فيهم؟ التعليم العلم الشرعي يدخل في انه حاجه في حفظ الدين اللي باذن الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم، فريضه على كل مسلم، ومن غير التعلم لن يصان لا دين ولا عرض ولا عقل ولا نفس ولا لا. صح، الناس لا تعرف. وانت اذا انت لما تنزل مثلا بلاد مسلمه زي اندونيسيا او ماليزيا او البوسنه، تجد عندهم لا ما فيش حفظ لشيء، لان هم امور كثيره لا يعرفونها. فالزنا منتشر جدا ولا يعرفون انه حرام اصلا. هم يعرفون ان الزنا يعني الاغتصاب، ولكن الزنا اللي هو بالتراضي اللي هو يسموه حب، فلا يعرفون. فضاعت الاعراض، ويشربون الخمر، ضاعت الايه؟ العقول، ضاعت العقول، ويتبعون الغرب في مساله عدم صيانه النفوس. مسلمين بس لا يعرفون، ما يعرفوش، لا يعرفون شيء، لا يعرفون شيء. ولذا تجدهم لا يصومون شهر رمضان، ما عندهمش فرق بين رمضان وغسطس، يعني ما فيش فرق. فلما يضيع العلم الشرعي يضيع معه كل الدورات الخمس بتاعت الدين، تضيع كلها والعياذ بالله. وبعدين تيجي تحذرهم بدعه، انه بدعه وهو لا يعرف تحريم الزنا اصلا. فلا. طيب يبقى عندنا الدورات الخمس دي مهمه جدا. الثاني الحاجيات، وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، حيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة. وقد شرع لها الشرع أنواع المعاملات، فالبيع والشراء والإجارة وقصر الصلاة، جمع الصلاة للمسافر، والفطر في رمضان للمرأة الحامل والمرأة الحائض. هذا كله حاجيات، يعني لو لم توجد لا بأس، الدنيا يمشي والدنيا تمشي. يعني لو قلنا الحائط تصوم تصوم، هتصوم تتعب شوية لكن هتصوم، مش كده؟ فالدنيا ستسير. لكن هذا فيه حرج، فيه مشقة. فإذا الحاجيات التي أتت لنفي المشقة، يبقى إذا ملهاش علاقة بقى بالدين والنفس والعرض والمال والعقل، هي لا علاقة بما يخدم هذه الخمسة، لا علاقة بما يخدم هذه الخمسة، يرفع الإصر والأغلال والقيود والحرج اللي هي فيها. لو لم تشرع لصار هناك حرج على الناس، صار هناك حرج على الناس. يعني الإنسان هو مسافر لما يصلي الظهر أربعة في تعب قليل، لكن شرع له التخفيف عشان لنفي الحرج. لكن لو لم يشرع التخفيف، الدين زي ما هو والعقل زي ما هو والأمر كل شيء زي ما هو، ولكن يبقى في نوع من المشقة الزائدة فقط. التحسينات، وهي مصالح يقصد بها محاسن العادات ومكارم الأخلاق، زي الطهارة للصلاة لو يشرع الله عز وجل الطهارة للصلاة حيصلي الناس حيصلوا، لكن الطهارة شيء يشرح الصدر ويقوي النفس، يتشرح النفس له. صلاة دون وضوء يعني مؤلمة، فلذا التحسينات هذه أشياء لتحسين الدين، ليس مع ذلك أن الطهارة مستحبة. لا، احنا نتكلم على الأحكام الشرعية، هنا نتكلم على المصالح الموجودة في الأحكام الشرعية. والتزين باللباس والطيب، يعني برضو الإنسان لو مشي عريان، الحيوانات مشي عريان، وفي قبائل موجودة في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية يشعر النساء والرجال مشي الحياة، هم خلاص تعود على كده، والإنسان حسب إلف العادة، حسب إلف العادة. فلما الناس تمشي عريان في الأول يستغربون، ثم خلاص خلاص يعتادون ذلك ويألفون، ويبقى لا إثارة في مرأة ولا شيء، خلاص كله يبقى مألوف، بقى شيء مألوف. والناس حتى في أي شيء إذا تعودته ألفته. يعني أنت تجد مثلا لو أن منطقة من المناطق فيها تغطية الرأس، لو أي حد كشف رأسه يبقى مستغرب، لكن لما يسود في بيئة لو حد غطى رأسه يبقى هو اللي مستغرب. فالتحسينات هذه. قال: وتحريم خبائث المطعومات، ربنا حرم علينا الخبائث صيانة لنا وحفظا لنا سبحانه جل وعلا. والأمر بالرفق والإحسان، وصيانة المرأة من مباشرة في عقد زواجها وتزويج الولي لها. كان ممكن المرأة تعقد لنفسها وكل شيء، لكن جعل المرأة مكرمة ويعني أودعوها في البيوت، وأبوها أو أخوها أو وليها الذي يعقد لها، حفاظا على تحسينات وأشكال. المهم هذا كله شرحناه المرة السابقة صح، بس أنتم دايما كده. فاتجه العلماء في المصالح المرسلة اتجاهين: اتجاه يمنع الأخذ بها وهم الشافعية. الشافعية رفضوا الاستحسان، وبالتالي سيرفضون المصالح المرسلة. لما يرفضوها سيرفضون التسمية، لكن لن يرفضوا المضمون أبدا. يعني أقول لك لا تسميها الأشياء هذه، لا تسميها، طالما هي فيها بر وتقوى خلاص. يجي تقول له: ما رأيكم يا شافعية في أن ننشئ دواوين مثلا، أو أن ننشئ حاجة اسمها التلغراف والبريد؟ يقول: هذا فيه خير. لا تسميه مصلحة مرسلة، ولكن يقول: هذا تعاون على البر والتقوى. يبقى لن يختلفوا مضمونا، وإنما سيختلفون شكلا فقط. والشيعة والظاهرية، الشيعة لا عبرة بهم، والظاهرية كذلك نفس الكلام، يقولون: لا تسمون لنا أسماء، لا تسموا لنا أسماء لم تكن موجودة من قبل. وهب الزحيف مش هو اللي إخوان، ليس هو، هو تلميذ عبد الكريم زيدان. عبد الكريم زيدان كان أعلم أهل العراق، وهو يبدو أنه لا زال حيا، أنا رأيته في اليمن. هو ذا اللي كان إخواني، وهذا تلميذه، ما هو ذا تلميذه، ينقل منه تماما الكتاب، حتى الكتاب بالاسم. يعني كتاب عبد الكريم زيدان اسمه الوجيز في أصول الفقه، وهذا الكتاب اسمه الوجيز في أصول الفقه. ونفس الأمثلة لعبد الكريم يأتي بها، هي نفس الكلام، فليأخذ كلامه نصا، كلام أستاذه نصا. والشيعة والظاهرية، الظاهرية اللي هم يأخذون بظواهر النصوص، فيقولون: لا تسموا لنا أسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سألت: وما رأيك في جمع المصحف الذي جمعه عثمان؟ يقول لك: سنة، فعل عثماني سنة. فلا تسمي السنة مصلحة مرسلة، ما لا تسمي السنة مصلحة مرسلة، وهكذا. كل ما تيجي تذكر له شيء فعله أحد الخلفاء الراشدين يقول لك: إيه هذه سنة، ويحتج لك بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تقول: طب وعمر رضي الله عنه لما فعل هذا من أين أتى به؟ يقول لك: من عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، مش كده؟ فتيجي تقول له: طيب يعني عمر رضي الله عنه لما عمل الدواوين وعمل السجون أليس هذه مصلحة مرسلة؟ يقول لك: لا، لا ليس مصلحة مرسلة. فتيجي تقول له ليه؟ يقول لك طب لما عمل صلاة القيام كانت مصلحة مرسلة؟ فتسكت. فيقول لك لا اللي يفعله هؤلاء الراشدون سنة، لأن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ. فهم يقول لك لا، يقول لك هذه سنة، فلماذا أنتم تسموها مصلحة مرسلة؟ فإذا قلت له أي شيء يقول لك هذا نظر فيه المسلمون، هذا نظر فيه المسلمون من بعد إعانتهم وبرهم وتقواهم، ويرفض اسم المصلحة المرسلة أو يرفض أن تكون المصلحة المرسلة دليلا من أدلة الأحكام الشرعية. أما المنكرون كما ذكرنا فلهم أدلة موجزها وجوب الحفاظ على وحدة الشريعة، فلا تختلف الأحكام بين جيل وجيل. يقول لك كل ما يطلع لنا جيل يسمينا شيء جديد، إحنا الأجيال القديمة توافقت على ثلاث أشياء لا تذكر غيرها: الكتاب، السنة، الإجماع. بس للظاهرية، للظاهرية يوافقون على القياس؟
لا.
وإذا ابن القيم رحمه الله رد عليهم وألزمهم بالقياس، لكن هم يأخذون به ولا يسمونه قياسا، فيقولون أنتم هتطلعون حاجة اسمها القياس، ويرجع واحد يطلع مش عارف ايه، فيقول لك قفوا عندما وقف عليه الجيل الأول، فهؤلاء الظاهرية. قال ولأن الشرع لم يعتبرها ببعض وجوه الاعتبار، ويجاب بأن تغيير وجه الحكم أو المصلحة يقتضي تغير الحكم، وهذا أمر حسن شرعا. واحتج القائلون لهم، قالوا لهم لا، المصلحة المرسلة أن الحياة، أول شيء قالوا الحياة في تطور مستمر، ومصالح الناس تتجدد وتتغير في كل زمن، فزمن احتجنا فيه لتصوير الناس لكثرة الناس، ناس كثرت بقت ملايين، فلو لم تصنع بطاقات كل بطاقة فيها صورة إنسان، ممكن أي إنسان يدعي أنه فلان ويدعي أنه قريب فلان، ولا سبيل لنا إلى التحقق والتثبت. فصار أن دي مصالح متجددة للناس في كل زمان ومكان، فلو لم نأخذ بالمصالح تتعطل حاجيات الناس ويقع الناس في حرج، والتشريع يتجمد كما تجمد التشريع النصراني، إنما التشريع الإسلامي لا يتجمد أبدا، والشرائع الأخرى شريعة اليهودية شريعة النصرانية هذه شرائع توقفت لأنها لا تستطيع مسايرة العصر، لكن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. وقالوا قامت أحكام الشريعة على اعتبار المصالح، فإن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن الرحمة أن نحاول رفع الحرج على الناس، ومن الرحمة أن نحاول تيسير حياة الناس باستحداث أحكام جديدة لا تخالف الأصل الشرعي، وليس هذا تشريعا مع الله أبدا. ولأن الله قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالمصالح من التيسير، من التيسير الأمور على الناس. يعني فعلا في الآن فعلا يعني إشارات المرور أو مصلحة التليفونات فيها تيسير ولا ما في، وليس فيها تيسير؟ أنت لما تسألوا ناس كبار السن كده مثلي مثل الحاج محمد، تقول له مثلا من 40 سنة لو أن إنسانا مات في بلد وأرادوا أن يبلغوا أهله مثلا في اسكندرية ماذا يفعلون؟ لازم واحد يسافر عبال ما يسافر بقى، طبعا لو فيش مصلحة مرسلة فيش قطارات. فلو ان انسان واحد قريبه قريب له مات مثلا في القاهره، بلاش نقول في سوهاج ولا في اسوان، مات في القاهره وفي طنطا، فارسلوا رجلا على حمار ليبلغ اقرباء له في الاسكندريه، فذهب اليهم فابلغهم، فركبوا حميرهم وانطلقوا الى طنطا. متى يدفن الميت؟ فلا يصلح. اذا سيعجل اهل السنه هناك بدفن الميت، يبقى سيفوتهم هذا. اما الان وهو يموت وهو يحتضر على طول بالتليفون المحمول يبلغونه، صح؟ تأتي المصلحة الثانية، يركب سيارة مسرعة، المصلحة مرسلة، صح؟ يركب قطار سريع، المصلحة مرسلة، فيدركهم هناك وهم ما زالوا يغسلونه أو يكفنونه. إذن رفع الحرج عن الناس ولا لا؟ رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج، فمصالح، مصالح. قال ورعية المصلحة بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد، كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها، بدليل أن أبا بكر جمع القرآن في مصحف واحد من المصاحف المتفرقة بإشارة من عمر رضي الله عنه. أبو بكر جمع المصحف، عارفين جمع يعني إيه؟ يعني جمع الناس اللي معاه عظمة يجيبها، واللي معاه جلدة يجيبها، واللي معاه خشبة أي شيء مكتوب فيه آيات لمها كلها ورتبها بحيث يبقى مصحف، بس مصحف في صندوق، مصحف في صندوق تمسك قطعة جلد تقرأ سورة الفاتحة، وبعدين مثلا لوحة عظم فيها شيء من البقرة، ثم عظمة فيها شيء باقي، وهكذا تفضل مرتبة جلود على عظام على خشب على غيره حتى يكتمل المصحف كله. لما يجي عهد عثمان رضي الله عنه يكتب المصحف كله فيه شيء، المصحف إمام يعني يكتب فيه أوراق. فهذا هل هذا عليه كتاب ولا سنة ولا أبدا؟ ولما فعلوه ووفقوا فكان إجماع. الظاهرية يقول طيب ما إجماع ليه تسموا أنتوا؟ نقول هذا إجماع على المصلحة، هذا إجماع على المصلحة. وحارب أبو بكر مانع الزكاة، واستخلف من بعده عمر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف صلى الله عليه وسلم، وأبقى عمر الأراضي المفتوحة بيد أهلها، مع أن الأصل أن المسلمين إذا دخلوا بلدا يأخذون الأرض، فكان عمر يقترح أن الأرض تفضل مع أصحابها ولكن يأخذ المسلمون الخراج، يعني يأخذون زي الإيجار الآن، بدل ما يروح هو يضطر يباشر الأرض ويزرع الأرض زي الصحابة، سيبقون في أراضيهم ويتركون الانتشار بالجهاد في سبيل الله. ولم يقم حد السرقة على اللصوص في عام المجاعة بسبب الحاجة العامة، حد السرقة قطع اليد لأنه تختل الأمور في حالة المجاعة، قد يسرق الناس بسبب الجوع، وبعدين ممكن أو تمسك هذا الرجل وتجد من الأغنياء، ولكنه غني لا يجد طعاما يشتريه بماله فسرق الطعام ليأكل، فتختل الأمور، فأوقف رضي الله عنه قطع الأيدي في هذا العام. وإن كان السنة فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، بعض الأمور كذا سيدة عندنا وتحتاج إلى مراجعة، زي مثلا قصة ومعتصمين، هذه قصة مكذوبة ولم تحدث، مع أنك أنت لو سألت أي واحد امرأة صرخت فانطلق المعتصم وأخذ الجيوش، هذا كله لم يحدث. طيب قال ولم يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لم يعطهم من الزكاة، لأن قال العلة في إعطائهم الزكاة كانت تأليف قلوبهم حتى لا ينقلبوا على المسلمين ويؤذوهم. أما الآن بعد أن قويت شوكة الإسلام فإما أن يدخلوا الإسلام طواعية، وإما ليس لهم شيء ولن يقدروا على شيء، لأن الإسلام قوي يستطيع أن يعاقبهم. ودون الدواوين، دون الدواوين يعني الكتابات، وعمل ديوان الجيش وديوان كذا وديوان كذا، واتخذ السجون، ولم يكن هناك سجن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمضى الطلاق الثلاثة بكلمة واحدة. طبعا الإنسان لو قال لزوجته أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاثا، فعلى مذهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن هذا طلاق خلاص، بانت منه، ولكن الصحيح أنها تعد طلقة واحدة، وأما التكرار فهو تأكيد وليس استئنافا. وأمر بقتل الجماعة بالواحد سدا رضي الله عنه، حدث أن مجموعة من أهل صنعاء اجتمعوا على رجل واحد فقتلوا سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا، فهنا صارت مشكلة، هل يقتل السبعة بواحد؟ فقال عمر نعم أقتلهم به. قالوا كيف تقتل سبعة نفوس في نفس واحدة؟ قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، والله لو تمالأ يعني تمالأ اجتمعوا من الملأ، والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لا أهل صنعاء ولا أهل صنعاء، أهل صنعاء ماشي، والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. فأخذوا منه أنه كده يشرع تشريعا جديدا، وهو قتل جماعة بالإيه؟ بالواحد فقط، وهذه سنة عمرية. لماذا؟ لماذا فعل هذا؟ المضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فقال لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. فهنا قتل الجماعة بالواحد شيء عجيب، ولكن فعلا عمر قرر هذا، وإلا كان كل ما إنسان يريد أن يقتل إنسانا يروح لم اثنين ثلاثة ويذهب يقتله، طالما أنه لما كل ما يكسر القتل يسقط القصاص، يبقى كل ما حد يحب يقتل حد هيجيب معه اثنين ثلاثة. فلذا فعلا فعل عمر رضي الله عنه جزاه الله عن الإسلام خيرا. وحرم المرأة على من تزوجها في العدة من رجل آخر ودخل بها، من رجل آخر ولا من رجل آخر؟ ماشي. طيب ماشي. وحرم المرأة على من تزوجها في العدة من رجل آخر ودخل بها. فالراجل تزوج امرأة بالعدة، هي زوجها مات وأثناء الأربع شهور وعشرا عقد عليها واحد تاني ودخل به، فعمر رضي الله عنه فصل بالفرق بينهما وتأكد أنهما فعل ذلك جاهلين، فقال لو أنكما تعلمان لحددتكما حد الزنا، لكنت عارفين كنت، لكن فرق بينهما رضي الله عنه. الحكمة من كده أنه حق الميت أو حق المطلق مراعاه، ولأن هذا قال الله عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا أمر القرآن. وبعدين صار هذا الأمر اللي لما تيجي تفتي به تأخذ بكلام المغني، ما يقول أنه وزواج المرأة في عدتها باطل إجماعا على طول إجماعا، هذا من الإجماعات المشهورة. لا ليست أبدية، أبدية ليه؟ يفرق بينهما، يعتبر اللي حصل ده كأنه لم يحصل فيوفى اللي هو طبعا، بس تنقضي العدة، تنقضي العدة، لا نستطيع منعه، لا نمنع إلا الملاعن بس، اللي يمنع من الرجوع الملاعن خلاص. لو واحد لعن اتهم مراته بالزنا وحدث بينهما لعان فيفرق بينهما تفرقة أبدية لا يمكن يرجع لها تاني أبدا. أجمع. قال وحكم وكتب عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد، يعني كتبه على حرف قريش وجمع الناس عليها ووزعه في الأمصار وأحرق ما عداه، جمع المصاحف الأخرى كلها وحرقها، وزاد الأذان الأول لصلاة الجمعة وهو أذان يحدث يرسل رجلا إلى سوق منطقة الزوراء يؤذن فيها، ثم إذا حان الموعد وصعد الإمام المنبر أذن المؤذن الأصلي. فاستحدث الأذان الأول، ولا يمكن أن يقال هذا بدعة، ليه؟ يعني كان عثمان، ولا يسمى فعل عثمان بدعة أبدا، لكن يترك لعدم الحاجة إليه، لأن يصير عندنا سنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وعمر، ثم يصير عندنا سنة من فعل عثمان رضي الله عنه، فيمكن لنا ترك هذه السنة والأخذ بالسنة المحمدية التي صار عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وحكم بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثا في مرض موته. الراجل تزوج امرأة وفي جه المرض اشتد عليه وشعر ما هيموت، فطلقها لكي لا ترث، يريد أن يمنعها من الميراث كي لا تشارك أولاده الآخرين في الميراث، فعمر رضي الله عنه ورثها منه. وهذه مسألة العلماء متفقون على التوريث ومختلفون في المدة، يعني البعض يرى أنها ترث طالما في العدة، والبعض يرى أنها ترث حتى ولو مرت سنة من وفاته، مختلفون. طيب وسمى طلاق الفرار أو الفرار لأنه هو بيفر من توريثها، فسماه طلاق الفرار. وحرق علي رضي الله عنه غلاة الشيعة الروافض الذين ألهوه، اللي هم عبد الله بن سبأ والمجموعة الذين معه ذهبوا، لأن عبد الله بن سبأ المجرم أقنع الذين معه أن عليا هو الله، وفي البداية الأول طبعا خدعهم كشأن أهل البدع، يخدعون الناس بظاهر من القول ثم بعد ذلك يسودون الباطل. فقال لهم: ما رأيكم في علي بن أبي طالب؟ قالوا: هذا صهر النبي والشجاع والصفات علي المشهورة المستفيضة. قال: أليس أولى بالحكم من عثمان؟ قالوا: بلى. قال: أرأيتم إن عثمان إذن قد اغتصب الحكم منه؟ وظل على هذا الأمر، ثم بعد ذلك ظل بهم حتى أقنعهم أنه كان أفضل من عمر، ثم أفضل من أبي بكر، ثم أولى بالخلافة من هؤلاء، إذن طالما اعتدوا عليه فلا يستحقون ذلك. ثم طبعا هو الذي ألبهم حتى قتلوا عثمان بعد ذلك. ثم أقنعهم بأن علي رضي الله عنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة، أنه وصي له ثم شريك له، ثم هو الذي أرسله، علي رضي الله عنه هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، فجعل عليا هو الله. واقتنع الناس سوائل سهل أنك أنهم يقتنعوا بشيء، كما ترى الآن الاحتفالات الرهيبة على صفحات النت بالانتصار الباهر لحماس. أنت تستغرب وهم تقول لهم: طب بس أنا في الانتصار ده، يقول لك: يا عميل خلص. فأقنعهم بأن عليا هو الله، فلما ذهبوا إليه قالوا: أنت الله، ففزع واقشعر بدنه وأمر، قال: أحرقكم بالنار. قالوا: مرحبا، لا يحرق بالنار إلا الله. فحرق. طبعا هو لو موجود الآن يحرق هؤلاء في إيران والعراق، ويحرق نصر اللات اللي الناس فرحان به يحرقه، لأن نصر اللات كذلك يؤمن بهذا، يؤمنون أن عليا هو الله. وحكم الصحابة بتضمين الصناع ما يتلف بأيديهم من أموال الناس محافظة عليها من الضياع، وقال علي: لا يصلح الناس إلا ذاك. يعني لقى علي رضي الله عنه وجد تهاونا، مثلا إنسان يأخذ منك قطعة قماش يفصلها لك ثوبا، فيتهاون فربما أفسد الثوب، يتفق معك ويأخذ منك مثلا نخلتين ثلاثة على أساس يصنع لك شيئا من الأثاث، فيفسد هذا الشجر أو هذا النخل. فقال علي رضي الله عنه: يضمنون، يعني عليهم ضمان، لما يفسد شيء يدفع ثمنه حتى لا يعني حتى ينصلح حال الناس. ووافقه الصحابة الباقون، فصار إيه؟ إجماع. وإن كان طبعا لا يضمن الصناع على كل حال، لا يضمن الصناعات الفنية الدقيقة جدا هذه لا تضمين فيها، والجراحات لا تضمين فيها، لأن الطبيب الجراح لو ستضمنه لن تكون هناك عملية جراحية أبدا، ممكن عملية سهلة جدا لكن المريض يموت فيها. هذا ليس بحديث، وهذا ليس بحديث، من أتلف الشيء عليه إصلاح، هذا ليس بحديث، لكن معناه صحيح متفق عليه المعنى، ولكن الحديث صحيح. واسمه إيه بقى؟ اسمه الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هم اللي أخذوا منه من أتلف الشيء فعليه إصلاح. لا، هذا ليس حادث، يعني القول بأن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يحمل شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: دعه فإن صاحب الشيء أولى بحمله، كلام غير صحيح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحملون له أشياء، بل يحملون له عليه، فغلط. وحجر الحنيفية على الطبيب الجاهل، طبيب جاهل أشهد تريد محمد حسن إخوان، الحنفية على الطبيب الجاهل، يعني إنسان يمارس الطب بلا صلاحية وبلا دراسة وبلا خبرة. فهذه الحالة، يعني الأمس اللي كان في وقت من الأوقات حلاق الصحة في القرى يمارس الطب، موت واحد يجيب له سرطان، يجيب له مضاعفات رهيبة جدا، تضمنه ولا لا تضمنه؟ أضمنه، لكن الطبيب الجراح الماهر لا. وإذا قالوا الطبيب الجاهل، يعني الطبيب الذي لا دراية له بالطب ويجرب في الناس، الطبيب الجاهل. والمكاري المفلس، المكاري المفلس هو المكاري اللي هو المؤجر، يعني المؤجر، لأن المؤجر ينبغي أن يكون ذا مال. قال: وأباح المالكية حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره. إنسان ارتكب جريمة ولكنه غير مقر، فأمر المالكية بحبسه، واللي هم واخدينها الآن يحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وإراعة التجديد له في وقته، لكي تكتمل أركان الجريمة ويتأكد منها. وأجاز الحنابلة التصرف في مال الآخرين عند الحاجة، يعني الإنسان في مكان وكاد يهلك جوعا وأمامه مال لا يملكه، فلو أن يأخذ منه بالمعروف يأكل منه بالمعروف، طالما أنك لا تستطيع أن تستأذنه هو مش غير موجود، وماذا أفعل؟ أتصرف. ودي عارف ممكن أنت الآن مثلا الجار اللي في جوارك غير موجود وأنت سمعت صراخا داخل الشقة، فتضرب جرس تخبط لا أحد يفتح لك، فاضطررت لكسر الباب. هنا أنت أفسدت ماله؟ نعم، ولكن أنت أفسدت المال لماذا؟ لأنك تريد نجدة المن بالداخل، فدخلت لقيت مثلا أولاد من أولادي مرمين في الأرض، عندهم مغص، مقتولين، ما حصل لهم شيء، ففي هذه الحالة أنت متطوع، دخلت وشلت هذا كله، فيه إفساد للبعض المال، ولكن هذا متجاوز عنه للمصلحة. قال وأوجبوا بذل المنافع المحتاج إليها مجانا إذا لم يكن هناك ضرر في بذلها. منافع الإنسان يحتاج إليها زي الأرض والماء والأشياء هذه أباحها، الإنسان يأخذ منها مجانا طالما يصعب وطالما لا ضرر. لا ضرر، الإنسان عنده بئر ماء وإنت مررت وملأت من الدلو وشربت بئر ماء ملكه، لكن هذا بذل منافع مجانا لا بأس منه ولا يضر في شيء. قال وأوجب الشافعية وغيرهم القصاص من الجماعة إذا قتلوا واحدا. سبق الشافعية من؟ عمر رضي الله عنه، قال إن لو قتلوا لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، فلو إن مئة قتلوا واحدا قتلوا به. طبعا القانون لا يأخذ بهذا الآن، القانون لا يأخذ بهذا الآن، لكن الشرع يأخذ به، والشرع هنا شرع يرجع إلى سنة عمر رضي الله عنه. ونسب جماعة كثيرون للإمام الشافعي الأخذ بالمصالح إذا كانت شبيهة بالمعتبرة، مع أن الإمام الشافعي ينكر المصلحة، يعني ينكر شيء اسمه المصلحة المرسلة، كما ينكر إيه كمان؟ الاستحسان، ينكر الدليلين دول، ينكر الاستحسان ينكر المصلحة، ويرى من المصلحة شبه الاستحسان في أنها تشريع، وقال من استحسن فقد شرع. وهذا كله عمل بالمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة، لأنها مصلحة مجردة ملائمة لمصالح أحكام الشريعة، ولا دليل من الشرع على إلغائها، يعني لا يوجد دليل يلغيها ولا يوجد دليل يثبتها، ولكنها في ما ينفع الناس، إذن تمشي كما ذكرنا، إنشاء مصلحة للتليفونات، إنشاء سنترال عام، إنشاء سكة حديد، إنشاء جامعات، إنشاء مدارس، إنشاء مستشفيات، إنشاء ملاجئ، إنشاء وزارات، هذا كله مصالح. تقول لي ما الدليل في الشرع؟ لا دليل. تقول ما الدليل على نفيه؟ لا دليل. إذن دي مرسلة من الدليل، ولكن فيها منفعة للناس، فسميت المصلحة المرسلة. قال الغزالي رحمه الله من الشافعية وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع. يعني عنده مثلا، مع أن الغزالي شافعي والشافعية إيه؟ لا يرون المصلحة، إنما الغزالي يقول لها أصل. فمثلا جمع القرآن، جمع القرآن يرى أن له أصل، أن له أصلا، وهو لا 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 لا، ما هو نفسه يسأله عن فعل أبي بكر وعمر، فماذا يرد هو على بكر وعمر؟ يقول قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهذا من الحفظ، يعني هذا لأن الله يحفظه بحفظ الناس له، هذه من ضمن وسائل الحفظ. فقال إذن هذا له أصل مرجوع إليه في القرآن. قال فليس خارجا من هذه الأصول. وكذلك مثلا قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد أفتى به الشافعي، فلو قيل للغزالي يا غزالي هذه مصلحة مرسلة، يقول لا ليست مصلحة مرسلة، ماذا ما هذا؟ يقول هذا من قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف بقى لبالك الكلام، هنا أورده المؤلف من كلام الغزالي، الغزالي بيتكلم هذا لنفي المصلحة، هو أخذ كلامه لإثبات المصلحة. لو أنت انتبهت لكلام الغزالي تجد الغزالي هنا يريد نفي المصلحة، لا يريد نفي المصلحة، يريد نفي مصطلح المصلحة المرسلة. فقال إذا كان مقصودا للكتاب والسنة فهو مقصود، يبقى مقصود يبقى ليس من مصلحة مرسلة، وإنما يقول هذا من مقاصد الكتاب والسنة. قال لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة، يعني لا يسمى القياس، إنما يسمى مش عندنا يسميه الناس مصلحة مرسلة. قال وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، يعني نقول نحن نتبعها من جهة أنها مقصودة للشارع، بل يجب القطع بكونها حجة لأن مقاصد الشرع حجة. شروط العمل بالمصلحة المرسلة، اشترطوا شروطا ثلاثة. الأول أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، يعني احنا لما نيجي ناخدها نلاقي لها اصل في الكتاب والسنه يشير اليها، اي الا تناتي اصلا من اصوله ولا تعارض نصا او دليلا من ادلته القطعيه، بل تكون متفقه مع المصالح التي قصد الشارع الى تحصيلها، وبان تكون من جنسها وليست غريبه عنها وان لم يشهد لها دليل خاص بها. فلا يجوز الافتاء لاحوال خاصه كافتاء غني جامع امراته بنهار رمضان بالزامه صيام شهرين متتابعين أولا وعدم السماح له بعتق رقبة، لأن الصيام زجر له على عكس الاعتاق لأن ذلك مخالف للنص في الكفارة. طبعا ما فهمتوش، هو يقول هنا إن المصلحة لابد تكون متفقة مع مقصود الشارع، فلو إن جاء واحد من العلماء زي سحنون كده، سحنون أحد الأمراء ظاهر امرأته، ظاهر من امرأته قال أنت علي كظهر أمي، يعني دلوقتي أنت تحرم علي زي أمي واختي. فسأل سحنون رحمه الله ماذا أفعل؟ طبعا حكم الظهار في القرآن معلوم، وهو لا عتق رقبة الأول، عتق رقبة. طيب واللي ما ليس يملك رقبة يعمل إيه؟ يصوم شهرين متتابعين، والذي لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا. فسحنون قال له ليس لك أن تعتق رقبة وإنما عليك أن تصوم شهرين متتابعين، لا يصح لك عتق رقبة ولا إطعام 60 مسكينا. لماذا سحنون؟ قال لأنك أمير غني، فإذا قلنا اعتق رقبة حتجيب رقبة من عندك، مع عندك الرقب ما شاء الله كثيرة جدا، وإن قلنا لك اطعم 60 مسكين أنت مستعد تطعم 6000 مسكين، يبقى لازم تصوم شهرين متتابعين. هذا فتوى سحنون غلط، فتوى غلط، فتوى خطأ. هو هنا هو لو انت سألت سحنون لماذا فعلت هذا يقول مصلحة، لأن هذا أمير أنا عاوز أزجره، الرقبة لن تزجره، عتق الرقبة لن يزجره، عنده الرقاب كثيرة، وإطعام 60 مسكين لن يزجره لأنه عنده المال كثير، فأنا بدور على الزاجر له، فالزاجر له تأديب أن يصوم شهرين متتابعين. هنا ماذا فعل سحنون؟ اتبع المصلحة، تقول لا يجوز اتباع المصلحة في مقابل نص شرعي، فعندنا نص في القرآن إن عتق رقبة، فأنت كيف تتجاوز القرآن للمصلحة؟ واضح كده؟ فلا يجوز أن الإنسان يأتي بشيء يظنه مصلحة وهذا الشيء مضاد لنص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح. فلذا رد كلام سحنون رحمه الله وصار الأمير هذا تم عتق الرقبة عندنا أفضل من صيام شهرين، هو حسب شهرين خلاص. ماذا استفاد الإسلام من صيام شهرين؟ هو نعم يتأدب، لكن عتق رقبة ده الإسلام متشوف لعتق الرقاب ويتمنى ذلك. فلا بد أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع وليست فتوى خاصة لهوى عند مفتي أو إمام. فسحنون رحمة الله عليه نيته حسنة، رحمته هو يريد أن يؤدب هذا الأمير، ولكن تأديب هذا الأمير لابد أن يكون أيضا بماذا؟ بالشرع. فكيف تقول له لا تعتق رقبة ولا تطعم 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين؟ هو لو أعتق رقبة هذا خير، هذا خير كبير، رقبة تعتق. فهذه المسائل لا ينبغي أن يكون هناك فتوى خاصة في مسألة عامة، الفتوى الخاصة كل أسباب لحرج، أما العموم هذا واجب. الشيء الثاني أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها، يعني معقولة يعني لها مبرر واضح مبرر واضح. فمثلا احنا لما تيجي تعمل الشهر العقاري، الشهر العقاري مبرر واضح حتى لا يشهد الناس زور ولا يدعي الناس بعضهم على بعض، نوع من التوثيق. كتابة قسيمة الزواج الآن ووضع الصور في قسيمة الزواج ووضع البصمة، لأنه حصل أشياء رهيبة والإنسان ممكن يفاجأ بأنه بنته اتجوزت وبنته لم تتزوج، ده واحد خد واحدة وقال لها أنت قولي أنا فلانة بنت فلان ويروح عند المأذون ويتم الزواج. فالآن صار بالصورة وصار كمان بالبصمة على الصورة، فهذه مصلحة؟ نعم مصلحة مرسلة. نعم كذلك أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية، يعني يستفيد منها جمع من المسلمين ليست لشخص واحد بعينه، وهذا ما نفصله إن شاء الله في المرات القادمة. يقول أخي السائل: طلع علينا شيخ الأزهر الله يهديه وقال لا فرق بين الشيعة والسنة. لا إذا كان يقصد لا فرق من ناحية من نحن نوم بني آدم، إن هذا له عينان وهذا له عينان وهذا له رجلان وهذا له رجلان وهذا له مناخير وهذا له مناخير، ماشي. أما الفرق شاسع، هناك فرق كبير بين المسلمين والمجرمين على طول. فهذا السنة مسلمون وهذا الشيعة مجرمون، العقيدة الشيعية عقيدة كفرية وعلماء الشيعة كلهم كفار، وحسن نصر الله كافر ملحد زنديق لا شك، والخميني والسيستاني وقتضى الصدر هؤلاء كلهم كفار، وعوام الشيعة هم الذين يعذرون بجهلهم، ولكن الكفر واقع عليهم نوعا ومنصرف عنهم عينا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإلا هنا هم يقولون كما يقول الخميني: نحن لا نلتقي مع أهل السنة في كتاب ولا رسول ولا إله. يعني إله الشيعة هم يقولون إلهنا غير إله السنة، وكتابنا غير كتاب السنة، ورسولنا غير رسول أهل السنة، فلا يلتقون معنا في شيء. وهم يحركون الكلمة عن مواضعه ويشابهون اليهود في كل شيء، هم خدم لليهود وحمير لهم كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فلا نعجب، فهذا عجيب من شيخ الأزهر، هذا إما أنه يكذب وإما أنه جهول، فإن فر من هذه وقع في تلك وليس له مهرب آخر، إما أنه كذاب وإما أنه جهول، فهذا حرام، هذا حرام. وإن كان هذا القول يعني ذقنا يعني مثله، فكان زمان في واحد وزير أوقاف اسمه المحجوب كان يقول المسلمون والنصارى مؤمنون، فواحد يقول لنا النصارى والمسلمون واحد، والتاني لنا الشيعة والسنة واحد، وبعد كده يجي واحد يقول اليهود والمسلمون واحد، مبنى عربي قال كل واحد، ابن عربي قال عباد القرود وعباد اليهود وعباد العجول وعباد الصلبان وعباد عزير وعباد الله، كل واحد كل واحد كل مؤمن، كل من على الأرض مؤمن. فهذه قضية خطيرة جدا. هل هناك كتب عن البدوي؟ نعم يوجد كتب عن البدوي، في كتاب للشيخ الأزهر الأسبق الشيخ علي عبد الرازق وله كتاب كويس كتيب جميلة، وفي كتاب للدكتور عاشور وهذا كان رئيس اتحاد المؤرخين العرب، كتاب كويس جدا وشامل الدسوقي وابو العباس فيه، وكتب البدوي والدسوقي وابو العباس كل واحد من الأصنام له كتاب. الشيخ عبد الحليم محمود مؤلف كتاب عن كل صنم من هؤلاء، حتى خلص كل أصنام مصر عمل كتاب عن القناوي والدسوقي وابو العباس وحسن الشاذلي. الشيخ عبد الحليم محمود له كتب عن كل واحد من هؤلاء، ودمج ما بين أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس، لأنه قال إن أبو الحسن الشاذلي لما مات وظهر أبو العباس، فأبو العباس وقف هناك في بحري وفضل واقف، ونزل أبو الحسن الشاذلي من السماء وفضل ينزل ينزل لغاية ما دخلوا في بعض بقى واحد، وهو مقتنع بهذا الكلام، وكلامه كله طبعا تمجيد فيه باعتبارهم الأقطاب الذين يديرون الكون مع الله، فكلامه كله شرك واضح صريح. ثم لم يكفيه أن يروج لهذا الشرك ولعبادة الأصنام في مصر، فانطلق يمتدح الأوثان الأخرى في المغرب وغيرها، فمدح أبو بشيت، وهذا أبو بشيت يساوي البدو عندنا في المغرب، فمدحه وما ترك يعني وثنا في الدنيا إلا ومدحه، وهو الآن عند ربه عز وجل يلقى جزاء ما فعل. هل لعمر رضي الله عنه أن يوقف حدا من حدود الله؟ من قال لك أنه أوقف حدا من حدود الله؟ هو لم يوقف حدا من حدود الله، أولا الحد ضعيف، ثانيا هو لم يوقف الحد، وإنما هو الحد هذا مشروط، فهو طبق الشروط. يعني أنت الآن حاكم بين المسلمين، ثم أتي لك بامرأة سرقت مالا من زوجها هل تقطع يدها؟
لا
لا يمكن. لا يقطع الأخ إذا سرق من أخيه ولا الابن إذا سرق من أبيه ولا المرأة إذا سرقت من زوجها ولا الأم. ها لا يمكن تقطع، فلأن هذا هو من تنفيذ الحدود، لأن لابد من استيفاء الشروط. لو واحد سرق جنيه من جيب إنسان شرط جيبه وأخذ جنيه تقطع يده؟ لا، لأن لابد من حد يسوي ثمن مجان لو ربع دينار، يعني يسوي جرام واحد على 16 من الذهب يعني 24، يعني لا يقل عن مبلغ كبير لكي تقطع يده. فأنت لما تطبق الشروط يبقى إذن في هذه الحالة أنت أوقفت.
لا،
فمن شروط تنفيذ السرقة ألا تكون مجاعة عامة. فعمر رضي الله عنه نفذ الحدود مش أوقف الحدود. عمرو أديب هل هو مسلم أم نصراني؟ طبعا مسلم، مسلم، وأخو عماد الدين أديب مشهور وهو إعلامي مشهور وليس كافرا ولا شيء. أعمل بتجارة الفاكهة فأخذ مبالغ مالية من الرجل الذي أرسل إليه الفواكه ليبيعها لحسابي، ولكني أخذ مبالغ على بيعه لهذه الفاكهة. طبعا ما يعني يباح كده، ما لازم، هذا لابد يأخذ، إيه المانع؟ هناك رجل يسمى حازم صلاح أبو إسماعيل على قناة الناس، من هو جده المجاهد صلاح أبو إسماعيل؟ هو طبعا لو كان يبقى أبوه بقى الشيخ صلاح أبو إسماعيل مشهور، من سمى المجاهد؟ وكيف نسمي إنسانا مجاهدا؟ هل عمرو أديب؟ خلاص عمرو أديب طبعا وصله اسمه عمرو والنصارى يسمون عمرو. شخص عبد الرحيم البرعي، والله ما أعرف البرعي ده، لأنه مؤلف أغنية تتضمن أسماء أهل الضلال البدوي والدسوقي، وهذه أغنية مشتركة بين السودان والمصريين، لا أعرف. هل فكر الشيعة منتشر في السودان ومصر؟ نعم منتشر في كل الأنحاء، والآن هم عندهم قوة رهيبة وأموال طائلة وينفقونها في الدعاية، وجميع طوائف الإخوان المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي تابعون للشيعة ومروجون لمذهب الشيعة كلهم. ولذا أتحداك أنك تجد مرة واحد من الإخوان أو حتى من أفراد الإخوان ينتقد الشيعة أو يظهر بعض من عيوبه أبدا. لدرجة أن حسن نصر الله بعد فضيحته باعتباره مسيلمة العصر لم تجد واحد منهم يتكلم نص كلمة عليه نهائي، لا يمكن. فالشيعة منتشرة في مصر ويركبون على طائفتين الإخوان والصوفية. أتت لي رسالة على الموبايل أن وحد الدعاء وقت السحر فقط لأهل غزة، بدعة، هذا بدعة، توحيد الدعاء في وقت محدد هذا بدعة. ماذا عن أحد طلبة العلم علم أنه لا يجوز القنوت؟ هو لا يجوز القنوت؟ من قال أنه لا يجوز القنوت؟ ثم لا يدعو في صلاة في المسجد بالناس، من قال أنه لا يجوز القنوت؟ لأن لو قلت أنه القنوت هذا للإمام الأعظم فقط، نعم هذا هو الصحيح وهذه هي السنة وهذا هو الدليل، ولا دليل عند الذين يقنطون، ما في ولا واحد عنده دليل. ونتحدى أن يكون هناك دليل. الذي قنط هو الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، ولم يقنط مسجد آخر، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قنوت، ولكن لا يوجد قنوت في المسجد الحرام ولا في مسجد قباء ولا في مسجد بني سلمة ولا في مسجد الخضمات ولا في مسجد البحرين ولا في مساجد مصر والشام وتبوك، لا يوجد. ولما قنت أبو بكر وقنت عمر وقنت عثمان وقنت علي هذا الإمام، فمثلا عمر رضي الله عنه يقنط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك المساجد منتشرة ولا مسجد فيه قنوت، لا، ما هو فقط الإمام. ولذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان أرادوا يعني التصرف في هذا الأمر، فقالوا إذن لا يقنط إلا الإمام ولا يقنط أحد آخر في المساجد الأخرى إلا بإذنه بتصريح من الإمام. وهذا يعني كونوا بإذنه يعني كأنه إنابة منه أن يقنطوا، وهذا نوع من محاولة يعني إيه الخروج من المسألة. أما الذين يقنطون في كل صلاة فلا دليل عندهم، المساجد اللي شغالة دي كلها قنوط ليس عندهم دليل. والدعاء ليس قصر عن قنوط، العزيز يدعو الدعاء إمامة في السجود وفي الثلث الأخير من الليل، سهام الليل كثيرة وصور الدعاء كثيرة ليست متوقفة على القنوط، ولذا احنا في مسجدنا ولم نقنط إن شاء الله. أنت ومالك لأبيك، هل هذا الأب فقط؟ نعم، وليس الأب والأم، لأن الأم لا تحسن تصرف في المال، فربما أخذت المال وأعطته لزوج ابنتها، لكن الأم واجب الرعاية لها وواجب العطاء لها، لكن هل لها أن تأخذ ما شاءت كالأب؟ لا، ولو كان لقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالديك، أو قال أنت ومالك لوالدك، لأنه لو قال والد بس تشمل الأم والإيه والأب، لكن قال لأبيك، وهذا من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغني شهر رمضان بالمسجد الحرام أو النبوي في المدينة، هل أصلي معهم صلاة تهجد؟ لا، صلاة تهجد بدعة، ولو تمت في المسجد الحرام أو تمت في المسجد النبوي فهي بدعة، ولا يجوز لك أن تصليها معهم أبدا. ولذا ما صلىها ابن باز ولا صلىها ابن عثيمين معهم، وكان هناك يصل التراويح ويطلع على طول، لكن لا تصلى هذه الصلاة صلاة مبتدعة اخترعها واحد من نابلس من 50 سنة أو 53 سنة بالضبط، وسرت وانتشرت وسرت في الناس، وليس نحن لسنا مطالبين باتباع الحرم النبوي ولا الحرم المكي، وإنما نحن مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فلم يقل الله اتبعوا الملك فهد أو اتبعوا الملك عبد الله، ما قال هذا، وهذه أوامر الملك عبد الله، ما احنا من نجدع بالملك عبد الله، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولو أمرنا الرئيس هنا بالتهجد فلا نتهجد، لأنه ليس أمر بمعروف بل أمر ببدعة، واللي عنده دليل يأتينا به. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنحن ما زلنا في المصلحة المرسلة، وهذا باب عظيم جدا، وهو الدليل السادس من أدلة الأحكام. المصلحة، المصالح في الإسلام ثلاثة، مصلحة ثبت الدليل بها، يعني نطق بها الكتاب أو نطقت بها السنة، فهذه مصلحة يعني ثابتة بالكتاب والسنة، مصلحة شرعية. ربنا عز وجل أمر بالبر بالوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، فإذا بر الوالدين مصلحة شرعية ثابتة. طيب، وهناك مصلحة ملغية أو لاغية، وهي التي أتى الكتاب والسنة بخلافها، أتى زي مثلا التمتع بالنساء دون زواج، التمتع بالنساء دون زواج هذا أمر فيه مصلحة، ولكن الشرع ألغاه، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك شرب الخمر نوع من المتعة ونوع من السرور، فلكن الشرع ألغاه، فصار هذه المصلحة مصلحة ملغاة. وهناك مصلحة لا الشرع أثبتها ولا ألغاه، تركها، فاسمها مرسلة، مرسلة ملهاش لجان، ليس لها لجان، فهي مصلحة مرسلة، ينظر فيها هل هي فيها خير للمسلمين أو لا، إن كان فيها خير للمسلمين إذا تصح، ليس فيها خير إذا لا تصح. كعمل خطوط للسكك الحديدية، عمل كباري، عمل أنفاق كباري، خطوط سكة حديد، مواسير مياه، مواسير غاز، أسلاك كهرباء، أسلاك تليفونات، مصلحة التليفونات نفسها. فالآن لو سألت إنسان ما حكم عمل شركات التليفونات؟ مصلحة، مصلحة. ما حكم إنشاء المدارس؟ ما حكم عمل الجامعات والكليات؟ مصالح. ما حكم إنشاء شيء اسمه الشهر العقاري لتوثيق عقود الناس؟ مصلحة. الجمعيات، جميع الأشياء التي جدت من بعد عهد الصدر الأول للإسلام، يعني من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد الخلفاء الراشدين، أمور كثيرة جدا جدت كلها فيها مصالح للناس، فأقرت وصارت المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة ستدور في فلك الأشياء الأساسية، وهي الضرورات والحاجيات والتحسينات. فالضرورات في الإسلام خمسة، لابد من حفظ هذه الضرورات، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. الدين أهم شيء، الدين أهم من النفس والعرض والمال والعقل، أهم شيء دينك، أهم شيء الدين. الدين أهم من الهواء والماء والطعام والكساء، ولذا كل ما الشيء يبقى مهم، كل ما تجد ربنا سبحانه وتعالى يسره وكثره، بمعنى الناس كلها تحتاج إلى مكان تأوي إليه، فالحصول على مكان هين شوية، والناس كلها تحتاج إلى كساء، فأيضا الكساء يحصل عليه الناس بنوع من المشقة لكن يحصلون عليه، وقليل من هم عراه. الطعام، الطعام أهم، ولتجد الطعام أرخص من الكساء. الإنسان ممكن يشتري طعام، ولا يشتري كل يوم كل يوم كل يوم. الماء أهم من الطعام، ولتجد الماء يكاد يكون ببلاش في أي مكان، ممكن تجد ماء تشربه، تنزل عند أي ترعة وتشرب، وتذهب عند أي نهر وتشرب، تحفر بئر وتشرب. فالماء يكاد يكون بلا مشقة، لأن الناس تحتاج أكثر من الإيه؟ من الطعام، وأكثر من الكساء أو اللباس، وأكثر من السكن. فالماء يكاد يكون منتشر. أهم من الماء الهواء. الهواء لو كان يباع كانت بقت مصيبة، كانت بقت مصيبة، وكانت تجد كل أب يخاف من ولاده هم بيتنفسوا، وخاف من مراته لما يجي يخطب واحدة، طب يتنفس قد ايه في الساعة، عشان يعني هيبقى التكلفة بتاعتها عالية، فشغلانة كبيرة جدا التنفس هذا. فلذا تجد الهواء ربنا ما تركوش لحد يتحكم فيه، لأن لو تحكم فيه المجرمون هيضيع الفقراء. الدين أهم من الهواء، لأن لو انقطع عنك الهواء يحصل لك ايه؟ هتموت، ما انت هتموت. لكن لو ذهب الدين ستكون في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذا الدين أعظم وأهم شيء، حفظ الدين. إذا ضاع الدين ضاعت الدنيا والآخرة، وذهب النعيم وحل العقاب والعذاب. فالدين أعظم ضرورة، ولذا شرع له الجهاد في سبيل الله، ولولا الجهاد في سبيل الله يضيع الدين. ولذا لابد من أن الأمم تجاهد في سبيل الله. ومعنى لابد أن تجاهد، لابد أن تعد العدة. العدة، شرط العدة أن تكون إيه؟ مرهبة لأعداء الله، ليست صواريخ هوائية بتعمل صوت، هذه ليست عدة. لأن الله عز وجل قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يبقى لابد أنها تكون فيها قوة تسبب إرهابا، وليست شوية حجارة أو شوية صواريخ في الهواء، هذه لا تسبب إرهابا. فشرع من أجل حفظ الدين الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أوله العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتوحيد الأمة ونزع أسباب الخلاف والقضاء على الفرق والطوائف والحزبيات والجماعات. فلكي لأنك تريد أن تجاهد وأنت مفترق كيف؟ لا يمكن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجاهد وحد بين الأوس والخزرج، والله عز وجل ألف له بين قلوبه. فلا بد كان الأول من تأليف الأوس والخزرج، وكمان سهر المهاجرين والأنصار في بوتقة واحدة، فتصير أمة الإسلام أمة واحدة، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوها للجهاد فيجاهد. أما جهاد من غير الأمة ما تكون متحدة، والأمة طوائف وفرق وحزب وأحزاب، يبقى لا يمكن، يبقى لا يمكن، لا يصلح. فإذا حفظ الدين هو الضرورة العظمى، يلي حفظ الدين حفظ النفس، لأنه بلا حفظ نفس لن يحفظ الدين، لن يحفظ الدين، لأن الدين يحفظ بالنفوس. فلا بد إذن من حفظ النفس. ولذا شرعت الحدود بالنسبة للقتل والقصاص، أنه ممنوع أذى المسلم وممنوع قتل المسلم، فشرعت الحدود لحماية النفس المسلمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا لا، حفظ النفوس هذا مهم ومقدم تقديما عظيما. ولذا من قتل نفسا من غير نفس فكأنما، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فلابد إذن من حفظ النفوس لحفظ الدين. يلي بعد ذلك حفظ العقل، لأن العقل، النفس بلا عقل يبقى عبارة عن شكل عامل زي الدابة، الإنسان الذي بلا عقل المجنون هذا لا فرق بينه وبين الدابة، لا يعي شيء ولا يعرف جهاد ولا يعرف الصلاة ولا الصيام، لن يكون به دين. ولذا المجانين مرفوع عنهم التكاليف، فلا بد إذن من حفظ العقول. ولذا حرمت الخمور وما يشبه الخمور لأنها تذهب العقول، وحرم اتباع أهل البدع والهوى لأن اتباع البدع يضيع العقول كذلك. فلا بد إذن وأمرنا باتباع السنة لضبط عقولنا. طيب، والعرض حفظ العرض، ولذا شرع له حد الزنا ومنع النظر والأمر بغض الأبصار والأمر بعدم القربان الفاحشة. لا تقربوا الزنا، مجرد القربان يعني لمسة، نظرة، قبلة، شيء منعت لأنها تؤدي في النهاية إلى ضياع الأعراض وضياع الأنساب، فحفظت الأعراض. وبقي حفظ المال، ولذا شرع حد السرقة وحد الحرابة، وحفظ الأموال أمر ضروري، وأمرنا بأداء الأمانات وتنسيق العقود والقروض، ومنعنا من الربا لأنه يضيع الأموال. إذن هذه الضرورات الخمس، هذه الدين يقوم بها حفظ الضرورات الخمس، بس ما غير مسموح لواحد مسلم أنه لا يعرف هذه الضرورات الخمس. لازم كل مسلم عارف يسأل السؤال ده، ما هي الضرورات الخمس؟ لابد يكون عارف. فلا نريد من أي أحد أن يكون يعني لا يعرف فيسأل ما هي الضرورات الخمس يقولها على طول على طول على طول. الضرورات الخمس هي إيه؟ ما ماشي انت بس نتيجة تقول ايه؟ الدين وشرع له كذا، النفس وشرع له كذا، والعقل وشرع له كذا، والعرض وشرع له كذا، والمال شرع له كذا. هي دي لابد من حفظها بهذا الشكل. قول يا محمد انت. شرع له ايه؟ لا، الجهاد. ما هو الدين؟ هو التوحيد. يبقى شرع له ايه؟ الجهاد. حفظ الدين شرع له الجهاد. الجهاد بيشمل توحيد الأمة وتعليم العلم الشرعي، لكن توحيد الأمة والعلم الشرعي ده كله من الايه؟ من الجهاد. من الجهاد، والجهاد هو الذي لحفظ الدين. نعم، والقصاص والقصاص المال آخر حاجة. ماشي. والحرابة والعقود. لا، ويتهين أهم اتباع السنة، تحريم الخمور، تحريم الخمور والضار، كل ضار حرام يعني. ولذا حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير. حد الزنا والأمر بغض الأبصار وشرع له الزواج. طيب، حد يقولهم تاني بالكذا وتقولها كريم. طيب، التعليم يدخل في أنه واحدة فيهم؟ التعليم العلم الشرعي يدخل في أنه حاجة في حفظ الدين؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، ومن غير التعلم لن يصان لا دين ولا عرض ولا عقل ولا نفس ولا لك. صح؟ الناس لا تعرف. وانت إذا أنت لما تنزل مثلا بلاد مسلمة زي إندونيسيا أو ماليزيا أو البوسنة، تجد عندهم لا حفظ، ما فيش حفظ لشيء، لأنهم أمور كثيرة لا يعرفونها. فالزنا منتشر جدا ولا يعرفون أنه حرام أصلا. هم يعرفون أن الزنا يعني الاغتصاب، ولكن الزنا اللي هو بالتراضي اللي هو يسموه حب، فلا يعرفون. فضاعت الأعراض، ويشربون الخمر، ضاعت الايه؟ العقول، ضاعت العقول. ويتبعون الغرب في مسألة عدم صيانة النفوس. مسلمين بس لا يعرفون، ما يعرفوش، لا يعرفون شيء، لا يعرفون شيء. ولذا تجدهم لا يصومون شهر رمضان، ما عندهمش فرق بين رمضان وغسطس، يعني ما فيش فرق. فلما يضيع العلم الشرعي يضيع معه كل الضرورات الخمس بتاعت الدين، تضيع كلها والعياذ بالله. وبعدين تيجي تحذرهم بدعه، انه بدعه وهو لا يعرف تحريم الزنا اصلا. فلا، طيب يبقى عندنا الضرورات الخمس دي مهمة جدا. الثاني الحاجيات، وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، حيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة. وقد شرع لها الشرع أنواع المعاملات، فالبيع والشراء والإجارة وقصر الصلاة، جمع الصلاة للمسافر، الفطر في رمضان للمرأة الحامل والمرأة الحائض، هذا كله حاجيات. يعني لو لم توجد لا بأس، الدين يمشي والدنيا تمشي. يعني لو قلنا الحائض تصوم تصوم، هتصوم تتعب شوية لكن هتصوم، مش كده؟ فالدنيا ستسير. لكن هذا فيه حرج، فيه مشقة، فإذا الحاجيات التي أتت لنفي المشقة، يبقى إذن ما لهاش علاقة بقى بالدين والنفس والعرض والمال والعقل، هي لا علاقة بما يخدم هذه الخمسة، لا علاقة بما يخدم هذه الخمسة، يرفع الإصر والأغلال والقيود والحرج اللي هي فيها. لو لم تشرع لصار هناك حرج على الناس، صار هناك حرج على الناس. يعني الإنسان هو مسافر لما يصلي الظهر أربعة في تعب قليل، لكن شرع له التخفيف عشان لنفي الحرج. لكن لو لم يشرع التخفيف، الدين زي ما هو والعقل زي ما هو والأمر كل شيء زي ما هو، ولكن يبقى في نوع من المشقة الزائدة فقط. التحسينات، وهي مصالح يقصد بها محاسن العادات ومكارم الأخلاق، زي الطهارة للصلاة. لو يشرع الله عز وجل الطهارة للصلاة هيصلي الناس، هيصلوا، لكن الطهارة شيء يشرح الصدر ويقوي النفس، يتشرح النفس له. صلاة دون وضوء يعني مؤلمة، فلذا التحسينات هذه أشياء لتحسين الدين. ليس مع ذلك أن الطهارة مستحبة، لا، احنا نتكلمش على الأحكام الشرعية، هنا نتكلم على المصالح الموجودة في الأحكام الشرعية. والتزين باللباس والطيب، يعني برضو الإنسان لو مشي عريان، الحيوانات مشي عريان، وفي قبائل موجودة في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية يشعر النساء والرجال مشي الحياة، هم خلاص تعود على كده، والإنسان حسب إلف العادة، حسب إلف العادة. فلما الناس تمشي عريان في الأول يستغربون، ثم خلاص يعتادون ذلك ويألفون، ويبقى لا إثارة في مرأة ولا شيء، خلاص كله يبقى مألوف، بقى شيء مألوف. والناس حتى في أي شيء إذا تعودته ألفته. يعني أنت تجد مثلا لو أن منطقة من المناطق فيها تغطية الرأس، لو أي حد كشف رأسه يبقى مستغرب، لكن لما يسود في بيئة لو حد غطى رأسه يبقى هو اللي مستغرب. فالتحسينات هذه. قال: وتحريم خبائث المطعومات، ربنا حرم علينا الخبائث صيانة لنا وحفظا لنا سبحانه جل وعلا. والأمر بالرفق والإحسان، وصيانة المرأة من مباشرة في عقد زواجها وتزويج الولي لها. كان ممكن المرأة تعقد لنفسها وكل شيء، لكن جعل المرأة مكرمة ويعني أودعوها في البيوت، وأبوها أو أخوها أو وليها الذي يعقد لها، حفاظا على تحسينات وأشكال. المهم هذا كله شرحناه المرة السابقة، صح؟ بس أنتم دايما كده. فاتجه العلماء في المصالح المرسلة اتجاهين: اتجاه يمنع الأخذ بها وهم الشافعية. الشافعية رفضوا الاستحسان، وبالتالي سيرفضون المصالح المرسلة. لما يرفضوها سيرفضون التسمية، لكن لن يرفضوا المضمون أبدا. يعني أقول لك لا تسميها الأشياء هذه، لا تسميها، طالما هي فيها بر وتقوى خلاص. يجي تقول له: ما رأيكم يا شافعية في أن ننشئ دواوين مثلا، أو أن ننشئ حاجة اسمها التلغراف والبريد؟ يقول: هذا فيه خير، لا تسميه مصلحة مرسلة، ولكن يقول هذا تعاون على البر والتقوى. يبقى لن يختلفوا مضمونا، وإنما سيختلفون شكلا فقط. والشيعة والظاهرية، الشيعة لا عبرة بهم، والظاهرية كذلك نفس الكلام، يقولون: لا تسمون لنا أسماء، لا تسموا لنا أسماء لم تكن موجودة من قبل. وهب الزحيري مش هو الإخوان، ليس هو، هو تلميذ عبد الكريم زيدان. عبد الكريم زيدان كان أعلم أهل العراق، وهو يبدو أنه لا زال حيا، أنا رأيته في اليمن. هو ده اللي كان إخواني. وهذا تلميذه، مروده تلميذه بينقل منه تماما الكتاب، حتى الكتاب بالاسم، يعني كتاب عبد الكريم ده اسمه الوجيز في أصول الفقه، وهذا الكتاب اسمه الوجيز في أصول الفقه. ونفس الأمثلة لعبد الكريم يأتي هي نفس الكلام، فبيأخذ كلامه نصا من كلام أستاذه نصا. والشيعة والظاهرية، الظاهرية اللي هم يأخذون بظواهر النصوص فيقولون لا تسموا لنا أسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سألت وما رأيك في جمع المصحف الذي جمعه عثمان، يقول لك سنة، فعل عثماني سنة، فلماذا تسمي السنة مصطلح مرسلة؟ ما لا تسمي السنة مصطلح مرسلة، وهكذا كلما تيجي تذكر له شيء فعله أحد الخلفاء الراشدين يقول لك إيه هذه إيه سنة، ويحتج لك بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تقول طب وعمر رضي الله عنه لما فعل هذا من أين أتى به؟ يقول لك من عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، مش كده؟ فتيجي تقول له طيب يعني عمر رضي الله عنه لما عمل الدواوين وعمل السجون أليس هذه مصلحة مرسلة؟ يقول لك لا ليس مصلحة مرسلة. فتيجي تقول له ليه؟ يقول لك طب لما عمل صلاة القيام مصلحة مرسلة؟ فتسكت. فيقول لك لا، اللي يفعله هؤلاء الراشدون سنة، لأن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ. فهم يقول لك لا، يقول لك هذه سنة، فلماذا أنتم تسموها مصلحة مرسلة؟ فإذا قلت له أي شيء يقول لك هذا نظر فيه المسلمون، هذا نظر فيه المسلمون من بعد إعانتهم وبرهم وتقواهم، ويرفض اسم المصلحة المرسلة، أو يرفض أن تكون المصلحة المرسلة دليلا من أدلة الأحكام الشرعية. أما المنكرون كما ذكرنا فلهم أدلة موجزها وجوب الحفاظ على وحدة الشريعة، فلا تختلف الأحكام بين جيل وجيل. يقول لك كل ما يطلع لنا جيل يسمينا شيء جديد، إحنا الأجيال القديمة تتوقف على ثلاث أشياء لا تذكر غيرها: الكتاب، السنة، الإجماع. بس للظاهرية يوافقون القياس؟ لا. وإذا ابن القيم رحمه الله رد عليهم وألزمهم بالقياس، لكن هم يأخذون به ولا يسمونه قياسا، فيقولون أنتم هتطلعون حاجة اسمها القياس، ويرجع واحد يطلع مش عارف ايه، فيقول لك قفوا عندما وقف عليه الجيل الأول، فهؤلاء الظاهرية. قال ولأن الشرع لم يعتبرها ببعض وجوه الاعتبار، ويجاب بأن تغيير وجه الحكم أو المصلحة يقتضي تغير الحكم، وهذا أمر حسن شرعا. واحتج القائلون لهم، قالوا لهم لا، المصلحة المرسلة أن الحياة، أول شيء قالوا الحياة في تطور مستمر، ومصالح الناس تتجدد وتتغير في كل زمن، فزمن احتجنا فيه لتصوير الناس لكثرة الناس، ناس كثرت بقت ملايين، فلو لم تصنع بطاقات كل بطاقة فيها صورة إنسان، ممكن أي إنسان يدعي أنه فلان ويدعي أنه قريب فلان، ولا سبيل لنا إلى التحقق والتثبت. فصار أن دي مصالح متجددة للناس في كل زمان ومكان، فلو لم نأخذ بالمصالح تتعطل حاجيات الناس ويقع الناس في حرج، والتشريع يتجمد كما تجمد التشريع النصراني، إنما التشريع الإسلامي لا يتجمد أبدا، والشرائع الأخرى شريعة اليهودية وشريعة النصرانية هذه شرائع توقفت لأنها لا تستطيع مسايرة العصر، لكن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. وقالوا قامت أحكام الشريعة على اعتبار المصالح، فإن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن الرحمة أن نحاول رفع الحرج على الناس، ومن الرحمة أن نحاول تيسير حياة الناس باستحداث أحكام جديدة لا تخالف الأصل الشرعي، وليس هذا تشريعا مع الله أبدا. ولأن الله قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالمصالح من التيسير، من التيسير الأمور على الناس. يعني فعلا في الآن فعلا يعني إشارات المرور أو مصلحة التليفونات فيها تيسير ولا ما في، وليس فيها تيسير؟ أنتوا لما تسألوا ناس كبار السن كده مثلي مثل الحاج محمد، تقول له مثلا من 40 سنة لو أن إنسانا مات في بلد وأراد أن يبلغه أهله مثلا في اسكندرية، ماذا يفعلون؟ لازم واحد يسافر عبال ما يسافر بقى، طبعا لو فيش مصلحة مرسلة فيش قطارات. فلو أن إنسان واحد قريبه قريب له مات مثلا في القاهرة، بلاش نقول في سوهاج ولا في أسوان، مات في القاهرة أو في طنطا، فأرسلوا رجلا على حمار ليبلغ أقرباء له في الإسكندرية، فذهب إليهم فأبلغهم، فركبوا حميرهم وانطلقوا إلى طنطا. متى يدفن الميت؟ فلا يصبح. إذن سيعجل أهل السنة هناك بدفن الميت، يبقى سيفوتهم هذا. أما الآن وهو يموت وهو يحتضر على طول بالتليفون المحمول يبلغونه، صح؟ تأتي المصلحة الثانية، يركب سيارة مسرعة، المصلحة مرسلة، صح؟ يركب قطار سريع، المصلحة مرسلة، فيدركهم هناك وهم ما زالوا يغسلون أو يكفنون. إذن رفع الحرج عن الناس ولا لا؟ رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج، فمصالح مصالح. قال: ورعية المصلحة بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصحابة والتابعين وإمة الاجتهاد، كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها، بدليل أن أبا بكر جمع القرآن في مصحف واحد من المصاحف المتفرقة بإشارة من عمر رضي الله عنه. أبو بكر جمع المصحف، عارفين جمع يعني إيه؟ يعني جمع الناس اللي معاه عظمة يجيبها، واللي معاه جلدة يجيبها، واللي معاه خشبة أي شيء مكتوب فيه آيات لمها كلها ورتبها بحيث يبقى مصحف، بس مصحف في صندوق، مصحف في صندوق، تمسك قطعة جلد تقرأ سورة الفاتحة، وبعدين مثلا لوحة عظم فيها شيء من البقرة، ثم عظمة فيها شيء باقي منها، وهكذا تفضل مرتبة جلود على عظام على خشب على غيره حتى يكتمل المصحف كله. لما يجي عهد عثمان رضي الله عنه يكتب المصحف كله فيه شيء، المصحف إمام يعني يكتب فيه أوراق. فهذا هل هذا عليه كتاب ولا سنة ولا أبدا؟ ولما فعلوه ووفقوا فكان إجماع. الظاهرية يقولوا طيب ما إجماع اللي تسموه أنتوا، نقول هذا إجماع على المصلحة، هذا إجماع على المصلحة. وحارب أبو بكر مانع الزكاة، استخلف من بعده عمر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف صلى الله عليه وسلم، وأبقى عمر الأراضي المفتوحة بيد أهلها، مع أن الأصل أن المسلمين إذا دخلوا بلدا يأخذون الأرض، فكان عمر يقترح أن الأرض تفضل مع أصحابها، ولكن يأخذ المسلمون الخراج، يعني يأخذون زي الإيجار الآن، بدل ما يروح هو يضطر يباشر الأرض ويزرع الأرض زي الصحابة، سيبقون في أراضيهم ويتركون الانتشار والجهاد في سبيل الله. ولم يقم حد السرقة على اللصوص في عام المجاعة بسبب الحاجة العامة، حد السرقة قطع اليد، لأنه تختل الأمور في حالة المجاعة، قد يسرق الناس بسبب الجوع، وبعدين ممكن أو تمسك هذا الرجل وتجد من الأغنياء، ولكنه غني لا يجد طعاما يشتريه بماله، فسرق الطعام ليأكل، فتختل الأمور، فأوقف رضي الله عنه قطع الأيدي في هذا العام. وإن كان السنة فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، بعض الأمور كده سيدة عندنا وتحتاج إلى مراجعة، زي مثلا قصة ومعتصمين، هذه القصة قصة مكذوبة ولم تحدث، مع أنك أنت لو سألت أي واحد امرأة صرخت فانطلق المعتصم وأخذ الجيوش، هذا كله لم يحدث، كله لم يحدث. طيب، قال: ولم يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لم يعطهم من الزكاة، لأن قال العلة في إعطائهم الزكاة كانت تأليف قلوبهم حتى لا ينقلبوا على المسلمين ويؤذوهم. أما الآن بعد أن قويت شوكة الإسلام، فإما أن يدخلوا الإسلام طواعية، وإما ليس لهم شيء ولن يقدروا على شيء، لأن الإسلام قوي يستطيع أن يعاقبهم. ودون الدواوين، دون الدواوين يعني الكتابات، وعمل ديوان الجيش وديوان كذا وديوان كذا، واتخذ السجون، ولم يكن هناك سجن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمضى الطلاق الثلاثة بكلمة واحدة. طبعا الإنسان لو قال لزوجته أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاثا، فعلى مذهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن هذا طلاق، خلاص بتت منه، بانت منه. ولكن الصحيح أنها تعد طلقة واحدة، وأما التكرار فهو تأكيد وليس استئناف استئنافا. وأمر بقتل الجماعة بالواحد سدا رضي الله عنه. حدث أن مجموعة من أهل صنعاء اجتمعوا على رجل واحد فقتلوا سبعة، سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، فهنا صارت مشكلة، هل يقتل السبعة بواحد؟ فقال عمر نعم أقتلهم به. قالوا كيف تقتل سبعة نفوس في نفس واحدة؟ قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، والله لو تمالأ يعني تمالأ اجتمعوا من الملأ، والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لا أهل صنعاء ولا أهل صنعاء، أهل صنعاء ماشي، والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. فأخذوا منه أنه كده يشرع تشريعا جديدا، وهو قتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد فقط، وهذه سنة عمرية. لماذا فعل هذا؟ المضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. فقال لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. فهنا قتل الجماعة بالواحد شيء عجيب، ولكن فعلا عمر قرر هذا، وإلا كان كل ما إنسان يريد أن يقتل إنسانا يروح لم اثنين ثلاثة ويذهب يقتلوا، طالما أنه لما كل ما يكسر القتل يسقط القصاص، يبقى كل ما حد يحب يقتل حد هيجيب معه اثنين ثلاثة. فلذا فعلا فعل عمر رضي الله عنه جزاه الله على الإسلام خيرا. وحرم المرأة على من تزوجها في العدة من رجل آخر ودخل بها، من رجل آخر ولا من رجل آخر؟ ماشي. وحرم المرأة على من تزوجها في العدة من رجل آخر ودخل بها. فالراجل تزوج امرأة بالعدة، هي زوجها مات، وأثناء الأربع شهور وعشرا ولا عقد عليها واحد تاني ودخل به، فعمر رضي الله عنه فصل بالطرق بينهما، وتأكد أنهما فعل ذلك جاهلين، فقال لو أنكما تعلمان لحددتكما حد الزنا، لكنت عارفين كنت، لكنه فرق بينهما رضي الله عنه. الحكمة من كده أنه حق الميت أو حق المطلق مراعاة، ولأن هذا قال الله عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا أمر القرآن. وبعدين صار هذا الأمر لما تيجي تفتي به تأخذ بكلام المغنم، يقول أنه وزواج المرأة في عدتها باطل إجماعا، أنا أقول إجماعا، هذا من الإجماعات المشهورة. لا ليست أبدية، أبدية ليه؟ يفرق بينهما، يعتبر اللي حصل ده كأنه لم يحصل فيوفى اللي هو طبعا، بس تنقضي العدة، تنقضي العدة، لا نستطيع منعه، لا نمنع إلا الملاعن، بس اللي يمنع من الرجوع الملاعن، خلاص لو واحد لعن اتهم مراته بالزنا وحدث بينهما لعان فيفرق بينهما تفرقة أبدية لا يمكن يرجع لها ثاني أبدا. أجمع. قال وحكم وكتب عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد، يعني كتبه على حرف قريش وجمع الناس عليها، ووزعه في الأمصار وأحرق ما عدا، جمع المصاحف الأخرى كلها وحرقها، وزاد الأذان الأول لصلاة الجمعة، وهو أذان يحدث يرسل رجلا إلى سوق منطقة الزوراء، منطقة الزوراء يؤذن فيها، ثم إذا حان الموعد وصعد الإمام المنبر أذن المؤذن الأصلي، فاستحدث الأذان الأول، ولا يمكن أن يقال هذا بدعة، ليه؟ مثل عثمان، ولا يسمى فعل عثمان بدعة أبدا، لكن يترك لعدم الحاجة إليه، لأن يصير عندنا سنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم يصير عندنا سنة من فعل عثمان رضي الله عنه، فيمكن لنا ترك هذه السنة والأخذ بالسنة المحمدية التي صار عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وحكم بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثا في مرض موته. الراجل تزوج امرأة وفي جه المرض اشتد عليه وشعر ما هيموت، فطلقها لكي لا ترث، يريد أن يمنعها من الميراث كي لا تشارك أولاده الآخرين في الميراث، فعمر رضي الله عنه ورثها منه. وهذه مسألة العلماء متفقون على التوريث ومختلفون في المدة، يعني البعض يرى أنها ترث طالما في العدة، والبعض يرى أنها ترث حتى ولو مرت سنة من وفاته، مختلفون. طيب، وسمى طلاق الفرار أو الفرار لأنه هو بيفر من توريثها، فسماه طلاق الفرار. وحرق علي رضي الله عنه غلاة الشيعة الروافض الذين ألهوه، اللي هم عبد الله بن سبأ والمجموعة الذين معه ذهبوا، لأن عبد الله بن سبأ المجرم أقنع الذين معه أن عليا هو الله، وفي البداية الأول طبعا خدعهم كشأن أهل البدع، يخدعون الناس بظاهر من القول، ثم بعد ذلك يسودون الباطل. فقال لهم ما رأيكم في علي بن أبي طالب؟ قالوا هذا صهر النبي والشجاع والصفات علي المشهورة المستفيضة. قال أليس أولى بالحكم من عثمان؟ قالوا بلى. قال أرأيتم إن عثمان إذن قد اغتصب الحكم منه؟ وظل على هذا الأمر، ثم بعد ذلك ظل بهم حتى أقنعهم أنه كان أفضل من عمر، ثم أفضل من أبي بكر، ثم أولى بالخلافة من هؤلاء، إذن طالما اعتدوا عليه فلا يستحقون ذلك. ثم طبعا هو الذي ألبهم حتى قتلوا عثمان بعد ذلك، ثم أقنعهم بأن علي رضي الله عنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة، أنه وصي له ثم شريك له، ثم هو الذي أرسله، علي رضي الله عنه هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، فجعل عليا هو الله. واقتنع الناس، والناس سوائل، سهل أنهم يقتنعوا بشيء، كما ترى الآن الاحتفالات الرهيبة على صفحات النت بالانتصار الباهر لحماس، أنت تستغرب وهم يقول لك بس أنا في الانتصار ده، يقول لك يا عميل فأقنعهم بأن عليا هو الله. فلما ذهبوا إليه قالوا أنت الله، ففزع واقشعر بدنه وأمر، قال أحرقكم بالنار، قالوا مرحبا لا يحرق بالنار إلا الله، فحرق. طبعا هو لو موجود الآن يحرق هؤلاء في إيران والعراق، ويحرق نصر اللات اللي الناس فرحانة به يحرقه، لأن نصر اللات كذلك يؤمن بهذا، كلهم يؤمنون أن عليا هو الله. ماشي. وحكم الصحابة بتضمين الصناع ما يتلف بأيديهم من أموال الناس محافظة عليها من الضياع، وقال علي لا يصلح الناس إلا ذاك. يعني لا، علي رضي الله عنه وجد تهاونا، مثلا إنسان يأخذ منك قطعة قماش يفصلها لك ثوبا فيتهاون، فربما أفسد الثوب، يتفق معك ويأخذ منك مثلا نخلتين ثلاثة على أساس يصنع لك شيئا من الأثاث فيفسد هذا الشجر أو هذا النخل. فقال عليهم رضي الله عنه يضمنون، يعني عليهم ضمان، لما يفسد شيء يدفع ثمنه حتى لا يعني حتى ينصلح حال الناس، ووافقه الصحابة الباقون، فصار إيه؟ إجماع. وإن كان طبعا لا يضمن الصناع على كل حال، لا يضمن الصناعات الفنية الدقيقة جدا هذه لا تضمين فيها، والجراحات لا تضمين فيها، لأن الطبيب الجراح لو ستضمنه لن تكون هناك عملية جراحية أبدا، ممكن عملية سهلة جدا لكن المريض يموت فيها. هذا ليس بحديث، وهذا ليس بحديث، من أتلف الشيء عليه إصلاح، هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح متفق عليه المعنى، ولكن الحديث صحيح. واسمه إيه بقى؟ اسمه الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هم اللي أخذوا منه من أتلف الشيء فعليه إصلاح. لا هذا ليس حادث. يعني القول بأن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يحمل شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعه فإن صاحب الشيء أولى بحمله، كلام غير صحيح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحملون له أشياء، بل يحملون له نعلي، فغلط. وحجر الحنيفية على الطبيب الجاهل، طبيب جاهل. أسحب تريد محمد حسن إخوان، الحنفية على الطبيب الجاهل، يعني إنسان يمارس الطب بلا صلاحية وبلا دراسة وبلا خبرة في هذه الحالة. يعني الآن في الأكان في وقت من الأوقات حلاق الصحة في القرى يمارس الطب، موت واحد يجيب له سرطان، يجيب له مضاعفات رهيبة جدا، تضمنه ولا لا تضمنه؟ أضمنه. لكن الطبيب الجراح الماهر لا. وإذا قالوا الطبيب الجاهل، يعني الطبيب الذي لا دراية له بالطب ويجرب في الناس، الطبيب الجاهل. والمكاري المفلس، المكاري المفلس هو المكاري اللي هو المؤجر، يعني المؤجر، لأن المؤجر ينبغي أن يكون ذا مال. قال وأباح المالكية حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره. إنسان ارتكب جريمة ولكنه غير مقر، فأمر المالكية بحبسه، واللي هم واخدينها الآن يحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وإراعة التجديد له في وقته لكي تكتمل أركان الجريمة ويتأكد منها. وأجاز الحنابلة التصرف في مال الآخرين عند الحاجة. يعني الإنسان في مكان وكاد يهلك جوعا وأمامه مال لا يملكه، فلو أن يأخذ منه بالمعروف، يأكل منه بالمعروف، طالما أنك لا تستطيع أن تستأذنه، هو مش غير موجود، وماذا أفعل؟ أتصرف. ودي عارف، ممكن أنت الآن مثلا الجار اللي في جوارك غير موجود، وأنت سمعت صراخا داخل الشقة، فتضرب جرس تخبط لا أحد يفتح لك، فاضطررت لكسر الباب. هنا انت افسدت ماله؟ نعم. ولكن انت افسدت المال لماذا؟ لانك تريد نجدة المن بالداخل، فدخلت لقيت مثلا اولاد من اولادي مرمين في الارض، عندهم مغص، مقتولين، ما حصل لهم شيء. ففي هذه الحالة انت متطوع، دخلت وشلت، هذا كله فيه افساد للبعض المال، ولكن هذا متجاوز عنه للمصلحة. قال وأوجب بذل المنافع المحتاج إليها مجانا إذا لم يكن هناك ضرر في بذلها. منافع الإنسان يحتاج إليها زي الأرض والماء والأشياء هذه أباحها، الإنسان يأخذ منها مجانا طالما يصعب وطالما لا ضرر. لا ضرر، الإنسان عنده بئر ماء وإنت مررت وملأت من الدلو وشربت بئر ماء ملكه، لكن هذا بذل منافع مجانا لا بأس منه ولا يضر في شيء. قال وأوجب الشافعية وغيرهم القصاص من الجماعة إذا قتلوا واحدا. سبق الشافعية من؟ عمر رضي الله عنه، قال إن لو قتلوا لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، فلو إن 100 قتلوا واحدا قتلوا به. طبعا القانون لا يأخذ بهذا الآن، القانون لا يأخذ بهذا الآن، لكن الشرع يأخذ به، والشرع هنا شرع يرجع إلى سنة عمر رضي الله عنه. ونسب جماعة كثيرون للإمام الشافعي الأخذ بالمصالح إذا كانت شبيهة بالمعتبرة، مع أن الإمام الشافعي ينكر المصلحة، يعني ينكر شيء اسمه المصلحة المرسلة، كما ينكر إيه كمان؟ الاستحسان، ينكر الدليلين دول، ينكر الاستحسان وينكر المصلحة، ويرى من المصلحة شبه الاستحسان في أنها تشريع، وقال من استحسن فقد شرع. وهذا كله عمل بالمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة، لأنها مصلحة مجردة ملائمة لمصالح أحكام الشريعة، ولا دليل من الشرع على إلغائها. يعني لا يوجد دليل يلغيها ولا يوجد دليل يثبتها، ولكنها في ما ينفع الناس، إذا تمشي كما ذكرنا، إنشاء مصلحة للتليفونات، إنشاء سنترال عام، إنشاء سكة حديد، إنشاء جامعات، إنشاء مدارس، إنشاء مستشفيات، إنشاء ملاجئ، إنشاء وزارات، هذا كله مصالح. تقول لي ما الدليل في الشرع؟ لا دليل. تقول ما الدليل على نفيه؟ لا دليل. إذن دي مرسلة من الدليل، ولكن فيها منفعة للناس، فسميت المصلحة المرسلة. قال الغزالي رحمه الله من الشافعية: وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع. يعني عنده مثلا، مع أن الغزالي شافعي والشافعية إيه؟ لا يرون المصلحة، إنما الغزالي يقول لها أصل. فمثلا جمع القرآن، جمع القرآن يرى أن له أصل، أن له أصلا، وهو لا 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 لا، ما هو نفسه يسأله عن فعل أبي بكر وعمر، فماذا يرد هو على بكر وعمر؟ يقول: قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا من الحفظ، يعني هذا لأن الله يحفظه بحفظ الناس له، هذه من ضمن وسائل الحفظ. فقال إذن هذا له أصل مرجوع لي في القرآن. قال: فليس خارجا من هذه الأصول. وكذلك مثلا قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد أفتى به الشافعي، فقيل للغزالي: يا غزالي هذه مصلحة مرسلة. يقول: لا، ليست مصلحة مرسلة. ما هذا؟ يقول: هذا من قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف بخد بالك الكلام هنا، أورد المؤلف من كلام الغزالي، الغزالي بيكلم هذا لنفي المصلحة، هو أخذ كلامه لإثبات المصلحة. لو أنت انتبهت لكلام الغزالي تجد الغزالي هنا يريد نفي المصلحة، لا يريد نفي المصلحة، يريد نفي مصطلح المصلحة المرسلة. فقال: إذا كان مقصودا للكتاب والسنة فهو مقصود، يبقى مقصود، يبقى لا يسميه مصلحة مرسلة، وإنما يقول هذا من مقاصد الكتاب والسنة. قال: لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة. يعني لا يسمى القياس، لما يسمى مش عندنا يسميه الناس مصلحة مرسلة. قال: وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها. يعني نقول نحن نتبعها من جهة أنها مقصودة للشارع، بل يجب القطع بكونها حجة لأن مقاصد الشرع حجة. شروط العمل بالمصلحة المرسلة اشترطوا شروطا ثلاثة. الأول: أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع. يعني احنا لما نيجي ناخدها نلاقي لها أصل في الكتاب والسنة يشير إليها، أي ألا تنافي أصلا من أصوله، ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها، وبأن تكون من جنسها وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بها. فلا يجوز الإفتاء لأحوال خاصة، كإفتاء غني جامع امرأته بنهار رمضان بإلزامه صيام شهرين متتابعين أولا، وعدم السماح له بعتق رقبة لأن الصيام زجر له، على عكس الاعتاق لأن ذلك مخالف للنص في الكفارة. طبعا ما فهمتوش، هو يقول هنا إن المصلحة لابد تكون متفقة مع مقصود الشارع. فلو إن جاء واحد من العلماء زي سحنون كده، سحنون أحد الأمراء ظاهر امرأة، ظاهر من امرأة، قال: أنت علي كظهر أمي، يعني دلوقتي أنت تحرم علي زي أمي وأختي. فسأل سحنون رحمه الله: ماذا أفعل؟ طبعا حكم الظهار في القرآن معلوم، وهو لا، عتق رقبة الأول، عتق رقبة. طيب، واللي ما ليس يملك رقبة يعمل إيه؟ يصوم شهرين متتابعين، والذي لا يستطيع الصيام يطعم 60 مسكينا. فسحنون قال له: ليس لك أن تعتق رقبة، وإنما عليك أن تصوم شهرين متتابعين، لا يصلح لك عتق رقبة ولا إطعام 60 مسكين. لماذا يا سحنون؟ قال: لأنك أمير غني، فإذا قلنا اعتق رقبة هتجيب رقبة من عندك، مع عندك الرقب ما شاء الله كثيرة جدا، وإن قلنا لك اطعم 60 مسكين أنت مستعد تطعم 6000 مسكين، يبقى لازم تصوم شهرين متتابعين. هذا فتوى سحنون غلط، فتوى غلط، فتوى خطأ. هو هنا هو لو انت سألت سحنون لماذا فعلت هذا، يقول: مصلحة، لأن هذا أمير أنا عاوز أسجره، الرقبة لن تسجره، عتق الرقبة لن يسجره، عنده الرقاب كثيرة، وإطعام 60 مسكين لن يسجره لأنه عنده المال كثير، فأنا بدور على الزاجر له، فالزاجر له تأديب النصوم شهرين متتابعين. هنا ماذا فعل سحنون؟ اتبع المصلحة. تقول له: لا يجوز اتباع المصلحة في مقابل نص شرعي، فعندنا نص في القرآن إن عتق رقبة، فأنت كيف تتجاوز القرآن للمصلحة؟ واضح كده؟ فلا يجوز ان الانسان ياتي بشيء يظنه مصلحه وهذا الشيء مضاد لنص في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح. فلذا رد كلام سحنون رحمه الله، وصار الامير هذا تم عتق الرقبه عندنا افضل من صيام شهرين، هو حسب شهرين خلاص. ماذا استفاد الاسلام من صيام شهرين؟ هو نعم يتادب، لكن عتق رقبه، ده الاسلام متشوف لعتق الرقاب ويتمنى ذلك. فلا بد ان تكون المصلحه ملائمه لمقاصد الشارع وليست فتوى خاصه لهوى عند مفتي او امام. فسحنون رحمه الله عليه نيته حسنه، رحمه الله، هو يريد ان يؤدب هذا الامير، ولكن تاديب هذا الامير لابد ان يكون ايضا بماذا؟ بالشرع. فكيف تقول له لا تعتق رقبه ولا تطعم 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين؟ هو لو اعتق رقبه هذا خير كبير، رقبه تعتق. فهذه المسائل لا ينبغي ان يكون هناك فتوى خاصه في مساله عامه، الفتوى الخاصه تكون لاسباب لحرج، اما العموم هذا واجب. الشيء الثاني ان تكون المصلحه معقوله في ذاتها، يعني معقوله يعني لها مبرر واضح، مبرر واضح. فمثلا احنا لما تيجي تعمل الشهر العقاري، الشهر العقاري مبرره واضح حتى لا يشهد الناس زور ولا يدعي الناس بعضهم على بعض، نوع من التوثيق. كتابه قسيمه الزواج الان ووضع الصور في قسيمه الزواج ووضع البصمه، لانه حصل اشياء رهيبه والانسان ممكن يفاجئ بانه بنته اتجوزت وبنته لم تتزوج، ده واحد خد واحده وقال لها انت قولي انا فلانه بنت فلان، ويروحوا عند المأذون ويتم الزواج. فالان صار بالصوره وصار كمان بالبصمة على الصورة، فهذه مصلحة؟ نعم مصلحة مرسلة. نعم كذلك أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية، يعني يستفيد منها جمع من المسلمين ليست لشخص واحد بعينه، وهذا ما نفصله إن شاء الله في المرات القادمة. يقول أخي السائل: طلع علينا شيخ الأزهر الله يهديه وقال لا فرق بين الشيعة والسنة. لا، إذا كان يقصد لا فرق من ناحية من نحن نوم بني آدم، إن هذا له عينان وهذا له عينان وهذا له رجلان وهذا له رجلان وهذا له مناخير وهذا له مناخير، ماشي. أما الفرق شاسع، هناك فرق كبير بين المسلمين والمجرمين على طول. فأهل السنة مسلمون وأهل الشيعة مجرمون، والعقيدة الشيعية عقيدة كفرية، وعلماء الشيعة كلهم كفار، وحسن نصر الله كافر ملحد زنديق لا شك، والخميني والسيستاني وقطب الصدر هؤلاء كلهم كفار، وعوام الشيعة هم الذين يعذرون بجهلهم، ولكن الكفر واقع عليهم نوعا ومنصرف عنهم عينا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإلا هنا هم يقولون كما يقول الخميني: نحن لا نلتقي مع أهل السنة في كتاب ولا رسول ولا إله. يعني إله الشيعة هم يقولون إلهنا غير إله السنة، وكتابنا غير كتاب السنة، ورسولنا غير رسول أهل السنة، فلا يلتقون معنا في شيء. وهم يحركون الكلم عن مواضعه ويشابهون اليهود في كل شيء، هم خدم لليهود وحمير لهم كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فلا نعجب، فهذا عجيب من شيخ الأزهر هذا، إما أنه يكذب وإما أنه جهول، فإن فر من هذه وقع في تلك وليس له مهرب آخر، إما أنه كذاب وإما أنه جهول، فهذا حرام، هذا حرام. وإن كان هذا القول يعني ذقنا يعني مثله، فكان زمان في واحد وزير أوقاف اسمه المحجوب كان يقول المسلمون والنصارى مؤمنون، فواحد يقول لنا النصارى والمسلمون واحد، والتاني يقول لنا الشيعة والسنة واحد، وبعد كده يجي واحد يقول اليهود والمسلمون واحد، مبنى عربي قال كل واحد، ابن عربي قال عباد القرود وعباد اليهود وعباد العجول وعباد الصلبان وعباد عزير وعباد الله، كل واحد كل واحد كل مؤمن، كل من على الارض مؤمن. فهذه قضيه خطيره جدا. هل هناك كتب عن البدوي؟ نعم يوجد كتب عن البدوي، في كتاب للشيخ الازهر الاسبق الشيخ علي عبد الرازق، وله كتاب كويس كتيب جميل، وفي كتاب للدكتور عاشور وهذا كان رئيس اتحاد المؤرخين العرب، كتاب كويس جدا، وشامل الدسوقي وابو العباس فيه، وكتب البدوي والدسوقي وابو العباس، كل واحد من الاصنام له كتاب. الشيخ عبد الحليم محمود مؤلف كتاب عن كل صنم من هؤلاء حتى خلص كل أصنام مصر، عمل كتاب عن القناوي والدسوقي ابو العباس والحسن الشاذلي، والشيخ عبد الحليم محمود له كتب عن كل واحد من هؤلاء، ودمج ما بين ابو الحسن الشاذلي وابو العباس، لانه قال ان ابو الحسن الشاذلي لما مات وظهر ابو العباس، فابو العباس وقف هناك في بحري وفضل واقف، ونزل ابو الحسن الشاذلي من السماء وفضل ينزل ينزل لغايه ما دخلوا في بعض بقى واحد، وهو مقتنع بهذا الكلام، وكلامه كله طبعا تمجيد فيه باعتبار هم الاقطاب الذين يديرون الكون مع الله، فكلامه كله شرك واضح صريح. ثم لم يكفيه أن يروج لهذا الشرك ولعبادة الأصنام في مصر، فانطلق يمتدح الأوثان الأخرى في المغرب وغيرها، فمدح أبو بشيت، وهذا أبو بشيت يساوي البلوى عندنا في المغرب، فمدحه وما ترك يعني وثنا في الدنيا إلا ومدحه، وهو الآن عند ربه عز وجل يلقى جزاء ما فعل. هل لعمر رضي الله عنه أن يوقف حدا من حدود الله؟ من قال لك أنه أوقف حدا من حدود الله؟ هو لم يقف حد من حدود الله، أولا الحد ضعيف، ثانيا هو لم يقف الحد، وإنما هو الحد هذا مشروط، فهو طبق الشروط. يعني أنت الآن حاكم بين المسلمين، ثم أتي لك بامرأة سرقت مالا من زوجها، هل تقطع يدها؟ لا، لا يمكن، لا يقطع الأخ إذا سرق من أخيه، ولا الابن إذا سرق من أبيه، ولا المرأة إذا سرقت من زوجها، ولا الأم، لا يمكن تقطع، فلأن هذا هو من تنفيذ الحدود، لأن لابد من استيفاء الشروط. لو واحد سرق جنيه من جيب إنسان، شرط جيبه وأخذ جنيه، تقطع يده؟ لا، لأن لابد من حد يساوي ثمن مجان لو ربع دينار، يعني يساوي جرام واحد على 16 من الذهب يعني 24، يعني لا يقل عن مبلغ كبير لكي تقطع يده. فأنت لما تطبق الشروط يبقى إذن في هذه الحالة أنت أوقفت؟ لا. فمن شروط تنفيذ السرقة ألا تكون مجاعة عامة، فعمر رضي الله عنه نفذ الحدود مش أوقف الحدود. عمرو أديب هل هو مسلم أم نصراني؟ طبعا مسلم، مسلم، وأخو عماد الدين أديب مشهور، وهو إعلامي مشهور، وليس كافرا ولا شيء. أعمل بتجارة الفاكهة، فأخذ مبالغ مالية من الرجل الذي أرسل إليه الفواكه ليبيعها لحسابي، ولكني أخذ مبالغ على بيعي لهذه الفاكهة. طبعا ما يباح كده، ما لازم، هذا لابد يأخذ، إيه المانع؟ هناك رجل يسمى حازم صلاح أبو إسماعيل على قناة الناس، من هو جده المجاهد صلاح أبو إسماعيل؟ هو طبعا لو كان يبقى أبوه بقى الشيخ صلاح أبو إسماعيل مشهور، من سمى المجاهد؟ وكيف نسمي إنسانا مجاهدا؟ هل عمرو أديب؟ خلاص عمرو أديب طبعا وصله اسمه عمرو، والنصارى يسمون عمرو. شخص عبد الرحيم البرعي، والله ما أعرف البرعي ده، لأنه مؤلف أغنية تتضمن أسماء أهل الضلال البدوي والدسوقي، وهذه أغنية مشتركة بين السودان والمصريين، لا أعرف. هل فكر الشيعة منتشر في السودان ومصر؟ نعم، منتشر في كل الأنحاء، والآن هم عندهم قوة رهيبة وأموال طائلة وينفقونها في الدعاية، وجميع طوائف الإخوان المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي تابعون للشيعة ومروجون لمذهب الشيعة كلهم. ولذا أتحداك أنك تجد مرة واحد من الإخوان أو حتى من أفراد الإخوان ينتقد الشيعة أو يظهر بعض من عيوبه أبدا. لدرجة أن حسن نصر الله بعد فضيحته باعتباره مسيلمة العصر لم تجد واحد منهم يتكلم نص كلمة عليه نهائي، ليك؟ فالشيعة منتشرة في مصر ويركبون على طائفتين الإخوان والصوفية. أتت لي رسالة على الموبايل أن واحد الدعاء وقت السحر فقط لأهل غزة، بدعة، هذا بدعة، توحيد الدعاء في وقت محدد هذا بدعة. ماذا عن أحد طلبة العلم علم بأنه لا يجوز القنوت؟ هو لا يجوز القنوت؟ من قال أنه لا يجوز القنوت؟ ثم لا يدعو في صلاته في المسجد بالناس، من قال أنه لا يجوز القنوت؟ لألا لو قلت أنه القنوت هذا للإمام الأعظم فقط، نعم هذا هو الصحيح، وهذه هي السنة، وهذا هو الدليل، ولا دليل عند الذين يقنطون، ما في ولا واحد عنده دليل، ونتحدى أن يكون هناك دليل. الذي قنط هو الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، ولم يقنط مسجد آخر، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قنوط، ولكن لا يوجد قنوط في المسجد الحرام، ولا في مسجد قباء، ولا في مسجد بني سلمة، ولا في مسجد الخضمات، ولا في مسجد البحرين، ولا في مساجد مصر والشام وتبوك، لا يوجد. في ولما قنت أبو بكر وقنت عمر وقنت عثمان وقنت علي هذا الإمام. فمثلا عمر رضي الله عنه يقنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك المساجد منتشرة ولا مسجد فيه قنوت؟ لا، ما هو فقط الإمام. ولذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان أرادوا يعني التصرف في هذا الأمر، فقالوا إذن لا يقنت إلا الإمام ولا يقنت أحد آخر في المساجد الأخرى إلا بإذنه، بتصريح من الإمام. وهذا يعني كونوا بإذنه يعني كأنه إنابة منه أن يقنطه، وهذا نوع من المحاولة يعني الخروج من المسألة. أما الذين يقنطون في كل صلاة فلا دليل عندهم، المساجد اللي شغالة دي كلها قنوط ليس عندهم دليل. والدعاء ليس قصر عن قنوط، العزيز يدعو الدعاء ياما في السجود وفي الثلث الأخير من الليل، سهام الليل كثيرة وصور الدعاء كثيرة ليست متوقفة على القنوط. ولذا احنا في مسجدنا لم ولم نقنط إن شاء الله. أنت ومالك لأبيك، هل هذا الأب فقط؟ نعم، وليس الأب والأم، لأن الأم لا تحسن التصرف في المال، فربما أخذت المال وأعطته لزوج ابنتها. لكن الأم واجب الرعاية لها وواجب العطاء لها، لكن هل لها أن تأخذ ما شاءت كالأب؟ لا. لا، ولو كان لقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالديك، أو قال أنت ومالك لوالدك، لأنه لو قال والد بس تشمل الأم والأب، لكن قال لأبيك، وهذا من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغني شهر رمضان بالمسجد الحرام أو النبوي في المدينة، هل أصلي معهم صلاة التهجد؟ لا، صلاة التهجد بدعة، ولو تمت في المسجد الحرام أو تمت في المسجد النبوي فهي بدعة، ولا يجوز لك أن تصليها معهم أبدا. ولذا ما صلىها ابن باز ولا صلىها ابن عثيمين معهم، وكان هناك يصلي التراويح ويطلع على طول. لكن لا تصلى هذه الصلاة صلاة مبتدعة اخترعها واحد من نابلس من 50 سنة أو 53 سنة بالضبط، وصارت وانتشرت وصارت في الناس. وليس نحن لسنا مطالبين باتباع الحرم النبوي ولا الحرم المكي، وإنما نحن مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فلم يقل الله اتبعوا الملك فهد أو اتبعوا الملك عبد الله، ما قال هذا، وهذه أوامر الملك عبد الله. نحن من نجدع بالملك عبد الله، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولو أمرنا الرئيس هنا بالتهجد فلا نتهجد، لأنه ليس أمر بمعروف بل أمر ببدعة، واللي عنده دليل يأتينا به. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أقم الصلاة.